السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم كل من استحل دم مسلم في مصر بغير وجه حق، اللهم أرنا فيه آية، اللهم اهتك ستره واحرق قلبه بما شئت كيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة في يوم يعني دامي ذكرنا بالأيام الماضية أمام مسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. أيا كان ما حدث، دائما وأبدا لا نتحرك إلا حينما تسقط الدماء. النهاردة أتابع الفضائيات، طبعا أنا في حد بعت لي رسالة بيقول زي ما نقلت مؤتمر محمد مرسي، بأكرر دكتور محمد مرشح رئيس الجمهورية، بأكرر مش عايزين سخف زيادة عن اللزوم. قلنا أن هذا المؤتمر ما كانش تبعنا إحنا، مش إحنا اللي نقلين ومتكلفين تكاليفه، عشان بس الأمور تبقى واضحة شوية. أي فيديوهات موجودة بنقدر نجيبها هنجيبها وهنعرضها، لكن دائما وأبدا عايزين يعني وإحنا بنتكلم بقى شوية صوت عقل، لأننا أصبحنا كلنا نتحمل مسؤولية ما يحدث في هذا البلد. البلد ده بيخرب بإيدينا إحنا كلنا، شيوخ وإعلاميين وشباب ومجلس عسكري وحكومة وبرلمان، الكل يتحمل المسؤولية أمام ربنا سبحانه وتعالى. لأنه طبعا مش قادر أفهم إن النهاردة بالذات الناس هتبتدي تشيل إيديها من المواضيع وتراشقات في الإعلام، وأنا قاعد طبعا شايف مداخلات، بسمع مداخلات، مصدر مداخلات مين؟ أنا ما بتهمش حد، إنما ناس تتصل برنامج مع الأستاذ إبراهيم حجازي على قناة النهار، كنت بتابعه قبل ما أجي على طول، من العباسية بيتهم وملتحين إن هم كانوا ماسكين مسدسات وبيهددوا ناس في البيوت. ده كلام بيتقال، وحتلاقي ناس من اللي إحنا بنتصل بيهم وأثق في دينهم إن هم مش هيضحكوا علينا إن شاء الله، لأنه مش معقولة هيتحمل هذه المسؤولية أمام الله إنه يضحك علينا في شيء في دم. بيقول لي إن الناس دي كانت مسالمة، ما حدش يتكلم معهم في حاجة، في مؤشرات لمسائل ذبح بني آدم بيذبح ذبح النعاج عزكم الله. في مصايب سودة في مصر، من أول ما الناس راحت عند وزارة الدفاع قلت كلمة لله، قلت إنه الواحد دايما بيفتكر كلمة علي بن أبي طالب، استدل على ما سيكون بما كان فإن الأمور اشتباه، استدل على ما سيكون بما كان فإن الأمور اشتباه. وسألت نفسي إذا كنا النهاردة بنخاف على الدماء، إيه اللي بيخلينا نصل لمراحل معينة مش عارفين نظبط إيقاع الشارع؟ والنهاردة ليه الناس اللي كانت بتروح العباسية في الوقفات اللي كانت بتساند المجلس العسكري وده حقهم، ليه ما حصلش فيها هجوم من البلطجية عليهم؟ يرد واحد يقول لك اصل دول ما كانوش بيعتصموا. طب اللي اعتصموا دول هل وصل اعتصامهم لدرجة ان هم مثلا هددوا وزارة الدفاع بشيء ما عشان تستحل دمائهم بهذه الصورة؟ هل ندأنا على مدار 5 أيام من اول ما قررت المجموعة تتحرك من ميدان التحرير، يا ايها النخبة، يا ايها المفكرون، يا ايها السياسيون، يا ايها المرشحون لرئاسة الجمهورية، اللي كل واحد يعني عمل حاجة عظيمة جدا انه علق حملته الانتخابية. يعني ايه علق حملة انتخابية؟ احنا قلنا من بدري قوي ما ننزل نشوف الناس دي عايزة ايه، واذا كانت مطالب فيها شيء من التجاوز او صعب تحقيقها نتكلم معهم بعقل ونقول صعب ان احنا نحقق ده دلوقت، واذا كانت مطالب ممكن ناخد وندي فيها يبقى ممكن ناخد وندي فيها، اذا كانت مطالب بتجمع عليها قوة عشان ما يتقالش نفس السؤال اللي بيجي لي ورسالي بيجي لي، مش كل مجموعة من 1000 و2000 هتقف في مكان ليها مطالب الدولة هترضخ لهذه المطالب. دعونا نتفق ان الدولة رخوة وفي منتهى الضعف، شيء مقصود او مش مقصود دي مش قضيتي الوقت، انما الدولة ضعيفة، الدولة ضعيفة، الدولة متبهدلة على عينها، متبهدلة على عينها، في اطراف بتلعب كتير في مصر، في اطراف بتلعب كتير في مصر. المجلس العسكري يتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية، الحكومة تتحمل مسؤولية، تتحمل مسؤولية، البرلمان يتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية. لأن بعض الناس برضو بتكلم البرلمان، مع كل احترامي وأنا كنت من المدافعين عن الذين أساءوا للمملكة العربية السعودية، لكن لا أتصور أنه في الوقت ده بالتحديد ممكن البرلمان يتحرك عشان يروح على السعودية لبحث أزمة أحمد الجزاوي ده اللي طلع لنا في البخت. يعني أسيب دماء في الشارع وتيجي تقول لي أروح أدور على أحمد الجزاوي ومشكلته، ده مش وقته. يعني يكفي أن حد يسافر بسيط من رئيس مجلس الشعب تعقد طوارئ، لأن الأزمة بتشتعل وتنبئ بأشياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الدماء فيها. وبعدين على مدار 4 أيام الإعلام غايب تماما. قلت لكم والله حتى لما روحنا بعتنا كاميرات وتقدروا تسألوا الناس، خافوا المسكين الكاميرات، خافوا من الناس، لأن في بعض الناس عندها مشكلة معنا إحنا شخصين في القناة، مش لازم تكون من التيارات الإسلامية. يعني أنا مبارح وأنا في المؤتمر 4-5 أفراد من 6 إبريل يتعدوا على الصوابع، أخرونا يجي نص ساعة. ليه؟ هو معترض على محمد، اعترض براحتك، بس هل اعتراضك معناك أنت تقعد تشتم وتزعق وتهيص وتحاول تمنع أن حاجة تطلع؟ فخلاص بقت المسألة مصر بره الكادر، إحنا في تصفية حسابات مع بعض. فالإعلام اللي كان عنده إمكانيات إنه يروح يغطي، عنده فلوس لده، ما راحش يغطى. وقعدنا كل شيء نقول ده قتلة بس مجهولين، أصل إيه، أصل مش معروفين، وفضلنا ساكتين على ده. ويوم ورا يوم ورا يوم الموضوع يوسع يوسع يوسع، ونبتدي نصوت ونصرخ دماء. بس يلا نتحرك طالما حصل دماء. أنباء ما بين 20 قتيل في مستشفى ميداني بيقولوا، و7 قتلى وزارة الصحة بتقولوا، كالمعتاد مش هتسمع أرقام حقيقية لا من هنا ولا من هناك، وهتسمع تضاربات وهتسمع ناس تلقي المسؤولية على بعض، وكل واحد متصور أنه بعيد عن عين الله الذي يرى ما يحدث سبحانه وتعالى على عينه. هيطلع ناس دلوقتي تشتم في التيارات الإسلامية والسلفيين فرصة، وهيتصور أن إحنا بنتكلم كما لو كنت النهاردة أنا متحمس عشان الموضوع فيه لحة. والله أبدا والله أبدا، كلمت من بدري، حتى اللي كانوا بيتكلموا بيقولوا انت ما سألتش دول راح عند وزارة الدفاع ليه، قلت الكلام ده من بدري. وفي ناس زعلت مني، واللي عايز يزعل يزعل، قلت لان انا خايف على دماء. وقلنا قبل كده ان كل ما المعتصمين كانوا قلة وبدأت موضوع بلطجية، اعظم شيء ممكن اتصوره من انسان محترم عنده دين بيخاف ربنا انه يحابي على المجموعة القلة دي وياخدهم في اي مكان بعيدا عن هذا الصدام. لان مش ببقى شايف ايه المصلحة، انا ما ببقاش فاهم ايه المصلحة، ايه المصلحة ان انا افضل ساكت على شباب لا استجيب له ولا استجيب لحماسه ولا اتكلم معاه، وبعدين يندفع وراه شباب تاني وشباب تالت، والله اعلم ايه اللي بيحصل جوه من تغذية كلام من ناس مش محترمة ممكن تبقى موجودة تؤجج المشاعر وتقول كلام يشعل الحماس ويجي بلطجي من هنا او من هناك. انا اسألك، المجلس العسكري مسلط بلطجية؟ ده بيتقال، أنا مش بنقل كلام أنا بأقر لوقتي ولا بنفي، كلام بيتقال موجود، ناس بتحمل، بس مش المجلس بيتحمل، مجلس يتحمل هو في السقف فوق وننزل تحتيه كده حكومة وشعب وكل الناس تتحمل، حتى الأهالي النهاردة. أنا برضو برجع أقول ساعات يا جماعة الخير لما أحس إن أنا ابني هيعرض لقتل بقعد أسأل نفسي هل هذا جهاد في سبيل الله؟ أنا هسيبه دمه يروح كده، وفي الآخر أنا عارف إن دمه هيروح هدر في الدنيا، عند الله مش هيروح هدر. إنما العقلاء في مصر ما بيعرفوش يحتوي الأزمات لما بتحدث مثل هذه الدماء دائما وأبدا. هل نقعد طول عمرنا معتمدين على توليع الفيسبوك أو تهدئة الفيسبوك؟ مشهد الاعتصام ما حدش يتكلم فيه خالص، ما عملنا عليه حلقة يوم الاثنين أنا متذكر، وإحنا بنتكلم عن مشهد الاعتصام مع الدكتور سيف عبد الفتاح أو يوم الثلاث، خلاص وتكلمنا وقلنا وقعدنا الناشد، وقبلها كنت بناشد وقبلها كنت بناشد، حتى إني فاجئني أخ فاضل الأستاذ وجدان العلي بيكلمني إن مدير حملة موقع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل جاي النهاردة يقول الشيخ ملوش دعوة بالناس اللي راحت عند وزارة الدفاع. دلوقتي دلوقتي الشيخ ملوش دعوة؟ لا، أنا بحمل الشيخ حازم مع الناس دي مسؤولية برضو، لأن كان من المفترض إن يوم اللجنة العليا للانتخابات أنا شايف بنفسي وشفت الشيخ حازم وشفناه على اليوتيوب كلنا لما زعق وخون العلماء والكلام ده قاله وسام عبد الوارث أخونا الفاضل رئيس قناة الحكمة، قال ان الشيخ حازم زعق وخون العلماء وقال هنعتصم هنا، وفضل شباب معتصم قدام اللجنة العليا للانتخابات، بس الحمد لله كان اعتصام ما حصلش فيه حاجة، والشباب ده بدأ يتحرك. لكن كانت فيه تصريحات نارية من الشيخ حازم يوم ورا التاني، كنت بتمنى على مدار 5 أيام اشوف الشيخ حازم ينزل هذا المكان، انما لا الاقي النهارده رسالة على الحكمة واحد يقول لك نزول الشيخ حازم مكيدة. يا جماعة عايزين نفوق بقى من الوهم اللي احنا عايشين فيه ده، عايزين نفوق شوية من الوهم. يعني انت يهمك روح الشيخ حازم ما يهمكش روح الشباب اللي واقف؟ يعني الشيخ حازم لو خد مجموعة من الدعاة والعلماء ومجلس الشعب والناس وراحوا قعدوا مع المعتصمين دول ويا جماعة الخير ايه المطالب؟ طب يلا بينا نرجع ميدان التحرير حتى نعصم الدماء ونحافظ عليكم، احنا قدام ناس ممكن ما يكونش بيقولوا بأي رحمة، قدام مخططات الله أعلم ماذا يجري في مصر الآن من مخططات، وفجأة الناس تتكلم عن تأخير سلطة، بتلاقي ضربة مقابلة من المجلس العسكري يطلع النهاردة الفريق عنان يقول لك احنا هنسلم السلطة 24 مايو لو حصل انتخاب لرئيس، مع ان الكلام ده ما تقالش قبل كده. انما هذا الجدل السياسي البشع اللي احنا فيه، وفشل النخبة السياسية برمتها من احتواء الموقف والحرص على مصر، وناس تتفق على حاجة واحدة بس، لوجه الله حتى الطيارات الإسلامية لوجه الله ما عرفتش تتفق على حاجة. هنأجل. خرج الطيارات الإسلامية، كل واحد راح في سكة، ناس جريت ورا الدكتور مرسي، وناس جريت ورا الدكتور أبو الفتوح، وناس توقفت، وناس جريت ورا عمرو موسى مش من الإسلاميين طبعا، لكن المشهد الدنيا باظت فيه، ما بقاش فيه وضوح. يعني اعتبرنا ان الوصول للكرسي الهدف الأسمى الآن، كأن اللي هيوصل للكرسي ده هيحل مشاكل مصر في الأربع سنين بريموت كنترول، من غير مساعدة الشعب ومساندة الناس ومساندة المؤسسات. وكل مرة نقدم ضحايا من الشباب وأهليهم تتفطر قلوبهم، ونقعد نتخانق مع بعض. يعني عندي تصريح دمه في منتهى التقل، خلاص لو الواحد قاله كان اتشتم للصبح. ده وقته واحد أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة اسمه حسني صابر، بيقول معتصم الدفاع ليسوا ثوارا ولا يجوز ضمهم لمصابي الثورة. طب الواحد يعمل ايه في التصريحات اللي زي كده؟ هنقعد بقى نخش في جدل هم في الفردوس الأعلى ولا في الدرك الأسفل؟ هم من مصابي الثورة ولا مش من مصابي الثورة؟ هم ثوار ولا مش ثوار؟ احنا بنتكلم في دماء دلوقتي. هو ده وقت، يعني انا عايز اسأل سؤال، ممكن حد قبل ما اموت يقول يعني ايه تعريف ثوري؟ عشان وجه ربنا، عشان استريح وبطل اعلام وبطل اتكلم في اي حاجة، عرف لي يعني ايه ثوري؟ الناس بتعتبر الثوري ده ايه بالظبط؟ يعني مش فاهم ايه معنى ثوري. انه لو انتمى لتيارات اسلامية مش ثوري، انما لو انتمى لستة ابريل وكده يبقى ثوري. لو كان واحد من النشطاء السياسيين اللي وراهم حقوق انسان ومنظمات مجتمع مدني يبقى شهيد، ويبقى ما حصلش والدنيا باظت. ولو كان غير كده لا، المسلمون تتكافأ دماؤهم كما قال صلى الله عليه وسلم. بنتضايق لما بندفع الشباب لده، وبنحاول نتكلم ونتهم بالخيانة، بتيجي تقوله ما بلاش تروح وزارة الدفاع تحسبا للدماء. والله مش الدماء فقط، والله الدماء فقط. وأيام محمد محمود والله كنت أتكلم عن الدماء فقط، وكنت عمال أقول الثوريين الكويسين يبعدوا من الميدان دلوقتي عشان نعرف مين اللي بيتراشق، بدل ما يلبسوا التهم أن هم اللي بيحرضوا هم اللي بيحرقوا. تتشتم ما بيعجبش الناس، وبيعتبروا أن الدماء حاجة رخيصة جدا جدا، ما يعرفوش حرمة المسلم عند ربنا سبحانه وتعالى. فعادي خالص نؤجج الناس لحد ما تقع الدماء، ونقعد نزايد على دماء الناس اللي بالسلب واللي بالإيجاب، وطول النهار والليل ماشيين في تراك مش عارفين إيه نهايته بالظبط، مش عارفين هنوصل إمتى ونستريح، ومش عارفين إن إحنا حوالينا وجوانا ناس مش عايزة مصر تقف على رجليها. يا أخي لو حيرضي الناس دي إن التيارات الإسلامية دي تخرج من مجال السياسة عشان نحفظ الدماء، والله يخرجوا من السياسة، والله يخرجوا من السياسة. انما يطلع شيخ يقول لك واحد شيخ من الثوار او من الناس اللي واقفين بدون التحريم، او على طول ثوار شيخ محسوب على تيار السلفي، يقول لك عماد عبد الغفور بتاع حزب النور رئيس حزب النور ده راجل قاتل. هو ده وقت التراشقات؟ هو احنا كل ما يكون في دماء نطلع كل واحد يتفزلك ويتحزلك علينا في الفضائيات وعلى الفيسبوك ويعمل لي فيها وطني حتى النخاع؟ ما احنا لو خايفين على الدماء ما نقعد نتكلم. انا وانا راجع امبارح من السفر عديت على ميدان التحرير، بصيت على الناس قاعدين في هدوء في خيامهم، انما قعدت افكر لا حد بينزل يتكلم معاهم، ولا هم عايزين، ولا هم بيعملوا حاجه. طب احنا قاعدين بنعمل ايه؟ ضغط عشان نسلم السلطه؟ طب ما الشعب مليون مره قال احنا قادرين، كل الشعب مش فئه بس معينه من الشعب، لان ما فيش مليونيه فيها زخم شعبي كان في ميدان التحرير اصيبت باذى. مفيش مليونية نزلت ميدان التحرير أصيبت بأذى، إنما المليونيات أو الاعتصامات المكونة من 2003 و5 هي اللي بيبدأ فيها تحرشات من ناس ما نعرفش بيجوا من أي حتة، اللي يقولك بلطجية داخلية، واللي يقولك بلطجية جيش، واللي يقولك ناس من فلول النظام، واللي يقولك ناس من الحزب الوطني. ما هو لازم نكون فاهمين، لا اللي قابعين في سجون ترى ولا فلول الحزب الوطني اللي فقدوا امتيازاتهم في حياتهم واستثماراتهم وشغلهم وفسادهم هيسمحوا لمصر أن تقوم لها قائمة. الوطني فاهم كده، والتيارات الإسلامية فاهمين كده، والليبرالي اللي عنده دم وعارف فاهم كده؟ وعلى الرغم من ذلك عمالين بنتخانق مع بعض وسايبين بعض بنتضرب من بره من كل حته، بنتضرب من بره وبنتضرب من جوه. واسهل شيء كلمه على الفيسبوك: نحن ندين الدماء قتل المعتصمين، نحمل المجلس العسكري المسؤوليه، انصار ابو اسماعيل هم السبب. كلمه على الفيسبوك واخلص. وقف حمله انتخابيه، مش عارف مين يرسل حمله طبيه. طب ما هو بدل ما ارسل حمله طبيه وبدل ما ارسل ناس دلوقتي، ما كان من الاول ابعت ناس من الاول تقف مع الشباب وتقول له ارجع، ما تقعدش هنا، ارجع، لان يراد بك المكر ويراد بك القتل، واحنا خايفين على دمك، احنا معاك مش ضدك. انما تقول للناس ايه؟ اللي هيروح يقول له واحد ارجع هيتشتم. الشيخ حسن ابو الاشبال الذي وقف ما وقف مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وكان له تصريحات كلكم تعلمونها، وبيزعل لما نتكلم عن الكلام ده، لما خرج للمعتصمين في ميدان التحرير قال لهم خلاص كفايه يلا نرجع، اتشتم. فين الكبير في البلد؟ مين الكبير؟ لما زمان خالص قلنا ما تخلوا الموضوع له قائد بقى، طالما الموضوع هيبوظ من ايدينا كده، اتشتمنا طول النهار بنتشتم. طالما خلاص اتعودنا على كده، ما انت لو مش اهلاوي هتبقى زملكاوي يبقى هشتمك، ولو بتحب شيكابالا اكتر من ابو تريكه هشتمك، ولو قلت على عمرو زكي مش لعيب هشتمك. ما عندناش حاجه اسمها انت حر في رايك طالما ما بتضرنيش، وجهه نظرك محتمل انها تكون خطا او صواب، طالما انك انت بترجو الخير ما بترجوش غير الخير. انما الناس ما بتفرقش دلوقتي، انت بترجو الخير بترجو الشر، انت بتخالفه يبقى انت من جواك بتكره دول وبتحب دول. طب اتفقت معاه في رايه تبقى انت اعظم انسان في الوجود. خلاص المقياس الاهواء، ونسيب الناس تقتل، ونفضل كل مره رابع ازمه، رابع ازمه، ويقول لك لهو خفي وبلطجيه. رابع ازمه محمد محمود، مجلس الوزراء، مسبيره، والنهارده وزاره الدفاع. يعني انا عايز اقول لكم دلوقتي، واحد باعت رساله هنا هقراها بعد اذن حضراتكم، يعني شهاده مهمه. ده في واحد بعت لي الرساله دي بيقول شهاده مهمه من صديق لي موثوق في كلامه والعهده على كلام اللي بيتكلم. بيقول انا بين منزلي وبين ميدان العباسيه تخريم 7 دقائق ماشي، درست بجامعه عين شمس 5 سنوات، والكلام موجود عندي اهو مبعوت لي، مش انا اللي بقرا رساله من دماغي ولا انا اللي كاتبها، واللي باعتها لي واحد صاحبي واحد باعتها له. بيقول 4 ليسانس وسنه دبلومه، اعرف مداخل ومخارج العباسيه وحدودها بالتفصيل، واستطيع ان اقول بكل بساطه ان قرار الاعتصام بميدان العباسيه قرار اهوج واحمق وغبي، وان من دعا الى نقل الاعتصام من التحرير الى وزاره الدفاع اثم ومجرم، ويغوص في دماء اخواننا ويتقلب ويتشقلب فيها. دي رساله. منطقه العباسيه في مصنع يعمل 24 ساعه لافراز المجرمين والبلطجيه، وتعتبر الملتقى المحلي للبلطجية لموقعها الاستراتيجي الذي يتوصف 3 مناطق تحترف البلطجة والإجرام كوسيلة للتكسب والرزق: عزبة أبو حشيش، منشية الصدر، الويلية، بسوقها وشوارعها الجانبية. ده الكلام، دي رسالة جيالي أنا معرفش الأسامي دي أصلا، بجانب أن قسم شرطة الويلي وهو من أقذر الأقسام وضباطه لهم تاريخ إجرامي حافل في التعذيب وقتل الشهداء لا يبعد إلا مسافة 3 دقائق ماشي عن ميدان العباسية. قرار التحول لميدان العباسية وزارة الدفاع قرار خاطئ ولا يقوم على أسس مدروسة، بل تخبط وعشوائية ومغامرة بأرواح العباد. حسني مبارك نفسه لم يكن يستطيع المرور بموكبه من شارع الخليفة المأمون بميدان العباسية لاستحالة تأمينه، فكيف يؤمنه غرباء عزل بسطاء؟ كلام ده. وبعدين بعتلي بيقول لي: مهم يا شيخنا الإعلان عن هذه الحملة الخيرية برعاية أسرة سنابل وكلنا خالد سعيد، يتم حاليا تجهيز غرفة عمليات جراحة عامة بشكل كامل في القصر العيني، تنقصهم معدات كثيرة، تبرع لشراء المعدات لافتتاح غرفة العمليات في أقرب وقت، ارسل رسالة فارغة على 95 95. دي رسالة جياني من الأستاذ وجداني العلي، بعتها له واحد. فأنا من كام يوم بالله عليكم مش كان قاعد قدامي حسام أبو البخاري، قلت له اللي بيحرك الاعتصام من التحرير للعباسية يعني في حد يعني؟ قال لي لا، ما هو الموضوع مش بكبر السن. قلت له مش قصدي كبر السن وصغر السن، ورجعوا للحلقة. قلت له في حد قائد للموضوع يقدر يتحكم في الناس في وقت الخطر يقول لهم امشوا لما يشعروا ان في دماء هتسقط بسبب ما يحدث في مصر الان من انفلات؟ قال لي لا، الشباب بيتحرك من دماغه، وشباب ثائر وشباب هائج. هو احنا نقعد نهيج الشباب بتصريحات نارية ونقعد نهدد ونقول بكرة هتشوفوا هنعمل ايه في البلد ونعدي الكلام عادي، وبعد كده لما يقتل الشباب نقعد نحمل المسؤوليات كلنا البعض؟ هو ده اللي احنا فالحين فيه؟ ده في دماء وقعت دلوقتي، هنتصرف ازاي؟ ما بنخافش من ربنا؟ انا عايز اسال سؤال، احنا ما بنخافش من ربنا؟ يعني ما فيش عقل في الدماغ ممكن يحرك، ما فيش حد ممكن يحرك المشهد ده شويه بعقل؟ طول النهار والليل تصاريح ونار، يتخيل لما شيخ يقول لك انزلوا روحوا العباسيه بستاتكم اللي مراته ما توافقش طلقها. طب انا عايز اعرف يعني ده في يوم من الايام اعرف منهج الكلام ده؟ وطول النهار والليل ناس تبعت رسائل تشتم في اللي ما بيروحش، اخت منتقبه واقفه في لجان شعبيه عشان خاطر النسوان اللي قاعدين في البيوت اللي مش رجاله. ليه كده؟ ليه كده؟ يعني هل انتوا المطالب مختلفه عن مطالب الشعب؟ مش مختلفه، بس عايزين مره ندرس بالعقل احنا بنعمل ايه. هتعملوا ايه في الاسر اللي شبابها راح؟ هتقعد القنوات بقى تجيب الشباب وتعمل موسيقى تصويريه وتقعد تعيط وتؤجج الدنيا؟ طب ما كنا عالجنا من الاول، ما كنا عالجنا من الاول. مليونيات نزلنا اخر مليونيه قلبنا على بعض، ونجح المخططون ان هم يفرقوا الكلمات ونقف. بقت مشكلتنا دلوقتي الاخوان كذابين ولا مش كذابين؟ السلفيين فاهمين؟ تخيل لما علاء الاسواني يبقى قرفان من الدكتور عبد المنعم فتوح عشان حزب النور ايده، دي سياسة؟ ده خوف على وطن؟ يعني ممكن يكون بيحبه قبل ما السلفين يأيدوه، إنما طالما السلفين أيدوك يبقى أنت قعدت معاهم واتكلمتوا في الشريعة والجو ده وعملتوا صفقات مع بعض. كلنا خلاص كده بقى فيه صفقات. إن سكت ما أيدتش حد هتتشتم، وكأنك مثلا عندك أوبشنز أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ما عندناش أوبشنز، عندنا في العمل السياسي كسير وعوير وثالث ما فيه خير، ده في العمل السياسي. ومطلوب من حضرتك عشان نخلص هتنتخب حد. الناس اللي عندها بتحب شرع ربنا مالت، بعضهم مال للدكتور ابو الفتوح وبعضهم مال للدكتور محمد مرسي. عليهم مثالب؟ ايوه عليهم مثالب. واحنا قلنا دول انبياء ولا قلنا ده عمر بن عبد العزيز وده صلاح الدين الايوبي؟ ما قلناش كده، انما خلاص ما فيش قدامنا غير كده. خلاص هنتصرف ازاي؟ شيوخ اختارت ده وشيوخ اختارت ده، ماشي. تفتتت القوة، قالوا لا ما تفتتتش، ماشي أدينا ماشيين ورا المشايخ. لكن في النهاية أكتر شيء يخوف مسألة المزايدة بالدماء. النهاردة معانا استفتاء، هل تعتقد أن أحداث العباسية ستؤثر في عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها؟ نعم لا لا أدري. طبعا تكهنات كثيرة، لكن تصريحات نزل فايز أبو النجا النهاردة العباسية لن تؤخر الرئاسة، مشير الفريق عنها العباسية لن تؤخر الرئاسة وحنسلم السلطة في موعدها. خلاص طب التطمينات هتيجي ازاي؟ ما انا مش عارف. المجلس العسكري يطمئنك بالكلام، لكن تيجي افعال بتشوفها تشعر انك انت قلقان، والناس بتستبق بسرعة بالافعال انها تعمل رد فعل وممكن يصل الى الدماء زي ما بنشوف يصل الى الدماء. النهاردة الاستاذ ابراهيم حجازي على قناة النهار جاي في فيديو، ما احنا لازم نجيب كل الحاجات، بس هتلاقي كل واحد ليه وجهة نظر بيتبناها دلوقتي. فجايب فيديو لمجموعة شباب واقف قدام أسلاك عمال يشتم ويشاور بصباعه لبعض الجنود اللي واقفين، وقال لك الأستاذ إبراهيم، اسمعوا الحلقة بتاعته، ده لو أنبياء مش هيستحملوا الشتايم دي. على المقابل هتجد إن في ناس جايبة فيديوهات إنها قاعدة في حالها وبترمي عليها طوب. هل معقولة مصير مصر هيقرر من خلال اليوتيوب؟ مصر، مصر بثقلها، مصيرها وطريقها هيتقرر من خلال اليوتيوب؟ ان مجموعه تجيب معه ومجموعه تجيب ضد، والفيسبوك ناس تشكر وناس تشتم، هي دي بقت مصر خلاص؟ كل مصر بثقلها، ال 85 مليون مصري كل دول مع السلامه قدام اليوتيوب والفيسبوك فقط هم اللي يتحكموا في المسيره بتاعت مصر؟ خلاص ضاع العقلاء وضاع المفكرين وضاع الشيوخ، بل في دعاء أسوأ مما تتصورون في معالجة الأمور السياسية وبرضو مصرين على الاستمرار. ما بيجيش يقولون استغفر الله احنا ما لناش دعوة بالموضوع ده، خلاص الموضوع باظ من ايدينا. انما نطلع في تصريحات ونجري في شبكات ونجري على اليوتيوب، الاقي واحد ماسك وائل غنيم سلفي ماسح بيه الارض وهذا الكلب ايه ده؟ بنختلف بنتفق، بس في ايه؟ دي بلدنا في النهاية، والمركبة هتغرق بينا كلنا، وقلنا الكلام ده من زمان. المركبة دي لو غرقت هتغرق بالكل. في ناس معاها فلوس بره وحولت فلوسها بره وهتروح كندا وهتروح سويسرا وهتستمتع وهتروح دبي وقطر وهتكمل حياتها بالمليارات والملايين اللي معاها، ومنهم ناس من الإعلاميين ومعروفين كويس قوي. احنا هناخد فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. هيكون معنا الأستاذ بشير عبد الفتاح مدير مجلة التحرير الديمقراطية بالأهرام، والأستاذ أحمد فهمي المحلل والباحث والمفكر الإسلامي، عشان نشوف يعني نعمل إيه، المفروض نعمل إيه الفترة اللي جاية دي. يعني كانوا بيكلموني الإخوة أثناء الفاصل، بعض بيتكلم حتى بيذكرني ببعض مسائل حتى شرعية. سيدنا خالد بن الوليد في معركة مع الروم لما شعر إن الدماء هيستحر القتل في دماء المسلمين انسحب، وده مش جبن والله ولا دفاع عن حد. هي الفكرة كلها، حتى أخ واقف معانا بيكلمني بيقول لي المناطق اللي انت بتذكرها دي مناطق مليانة ومترشقة بلطجية، أسهل حاجة عنده الدم. لما يكون بلطجي ما عندوش أصلا، هو تربى طول عمره في نظام السادات ومبارك على استباحة الدماء. في مرشح مش عاجبنا نضرب عليه رصاصة، في ناس مش عاجبنا ديته كام ده اديني 3000 جنيه وانا اجيب لك رقبته. سهل عندهم المواضيع دي، في ناس كده، في ناس كده اسهل حاجة عنده انه يخلص على احد يموته. يعني انت ممكن يكون موت قطة بالنسبة لك تعمل حادثة على طريق عشان ما تموتش قطة، وهو اسهل حاجة بالنسبة له موت انسان. وحد يقنعني ان المشاهد اللي انا شفتها النهاردة على اليوتيوب الخاصة بالذبح والدماء دي، دي مشاهد ناس دي، ده لو معركة حربية مش هيبقى فيها كده، ده لو معركة حربية مش اعتصام، مش اعتصام. انا ما زي ما قلت لكم خلاص، انا بقول لكم اهو، طول ما احنا ورا مشاهد اليوتيوب وطول ما احنا ورا الفيسبوك ما شاء الله لا قوة الا بالله. القوى السياسية بكل اطيافها بالمجلس العسكري بالحكومة بالاعلام كله اصبح مرتبك وبيعمل الف حساب اللي بيتقال معاه ولا ضدي عشان ابتدي اتحرك بناء على اللي هيجيلي، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط، واللي مش عاجبه هنعريه ونفضحه. إنما مصر دي آخر حاجة في الحسابات. تصريحات اللي موجودة النهاردة كلها أقرأها لكم سريعة. اتحاد الثورة لا بديل عن رحيل العسكري بعد تلوث يديه بدماء الشهداء. ده واحد شايف إن الحل إن الوقت حالا يرحل المجلس العسكري. طيب الوفد البدوي لم يحضر اجتماع العسكري ويحمله مسؤولية أحداث العباسية. ثلاثة خالد علي مرشح رئيس الجمهورية لمعتصم الدفاع، المجزرة التي حدثت مسؤولية العسكري. خفاجي اشتباكات الدفاع جريمة منظمة. أبو إسماعيل لقاء العسكري والأحزاب محلل للفتك بالمتظاهرين. الشيخ حازم كان لسه من كام يوم بيقولك العسكري احترم الدستور، إنما مجلس الشعب هو اللي بيهلفط. هو ما قالش بيهلفط يعني، بس هو اللي بيعمل حاجات وبيتصرف تصرفات غلط. النهاردة الشيخ حازم بيقول ده التصريح اللي جاي على لسانه، لقاء العسكري والأحزاب محلل للفتك بالمتظاهرين، كأن الأحزاب لما راحت قال للمجلس العسكري اخرج اقتل الناس. ادي التصريحات، وخد تشتم للصبح لو اعترضت، لو اعترضت، لو قلت ان الشيخ حازم عمل تصريحات نارية بعد اللجنة العليا للانتخابات وفضل يقول انتظروا مفاجأة انتظروا مفاجأة، انا عن نفسي بقيت منتظر. وحتى الاخوة اللي كانوا بيقولوا لي وبيشتموني ان انا ما بنصرش الشيخ حازم، قلت لهم على الهواء طب بس يطلع الحاجة اللي معاه واحنا وراه، وانا قلت لكم ان هو كذاب، انا ما قلتش انه كذاب، لكن الحاجة اللي معاه القضاء شايفها كده، والشيوخ راحوا قال لهم طب هنعمل ايه، هنعمل ايه. والنهارده خرج من المشهد خالص الشيخ حازم، ما كانش بيبان. وحتى التصريح اللي قاله ان العسكري احترم الدستور كان تصريح بالنسبه لي غريب، لان طول عمره العسكري بالنسبه للشيخ حازم تعالب ومكرين ومتواطئين، فاحترم الدستور فين في التصريح اللي قاله؟ والنهارده زي ما قلت لكم على صفحته الكلام ده، مدير صفحته قال ان الشيخ حازم مالوش دعوه بالمعتصمين، ما قالش الناس تروح هناك. قلت ولا ما قلتش؟ وانا قلت ولا ما قلتش؟ انما جينا في وقت حسينا ان ممكن تبقى فيه بوادر ازمه، الحق المها قبل ما تتسع، او قبل ما يتسع الخرق على الراقع زي ما بيقولوا يعني. انما كل واحد قاعد او تصريح، الدنيا تنزل تصريحات، الناس مش عايزه العسكري هش في العسكري، في جزء من بتوع العباسيه بيحبوا العسكري يبقى همجد في العسكري. يعني النهارده لما تشوف الاتصالات مع الاستاذ ابراهيم حجازي، واحد اتصل شتم في الاخوان والسلفيين ومجد في المجلس العسكري والجيش، وجهه نظره. وقال لك الإخوان والسلفين لو دخلوا الانتخابات دلوقتي قابلوني لأخذوا مقعد في البرلمان. وجهة نظره إنما هنفضل نشوف المشهد ده في الإعلام على طول. اللجنة الشعبية للدستور العسكري مسؤول عن مذبحة العباسية حسني صابر قلت لكم قال إن معتصم الدفاع ده أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء الثورة بإذن الله والمصابين. قال لك دول من الثوار ولا يجوز ضمهم لمصاب الثورة. يتفرج على يحصل له لأنه تصريح ليس في محله الآن على الإطلاق. لأن إحنا لحد دلوقتي ما عندناش يعني في الإنسايكلوبيديا والموسوعة يعني إيه تعريف ثوري. أنت مش شايفهم ثوار غيرك هيشوفهم ثوار. إحنا كنا بنقول على ناس نحسبهم شهداء وواحد تاني بيجزم إن هم في الفردوس الأعلى. والفيصل في ذلك عند ربي جل في علاه يعني. حاط السلامة هناك مخطط وراء ما يحدث بالعباسية. ناجح إبراهيم من الجماعة الإسلامية بيقول على الإسلاميين تجنب التصادم مع العسكري. العوة أحداث العباسية وديرها أشخاص لهم مصالح شيطانية لجر البلاد إلى حرب أهلية. أبو العز الحريري بالشرقية طبعا أبو العز الحريري واخد اتجاه الإخوان على طول الخط هو ضد الإخوان على طول الخط. الإخوان تدفع الجيش للانقلاب مع أن الإخوان ما راحتش الاعتصام ده بس هيتقال إنها بتدبره من بعيد ولما ما نزلتش اتشتمت. وأبو الفتوح مرشح ثلاثي الأبعاد ده كلام أبو العز الحريري. الجماعة الإسلامية طالبنا أبو إسماعيل بسحب أنصاره من العباسية. حافظ أبو سعدة أبو إسماعيل يتحمل مسؤولية أحداث العباسية. عنان نبحث تسليم السلطة 24 مايو فور إجراء الانتخابات الرئاسية في حالة الفوز من الجولة الأولى. مجدي حسين رئيس حزب العمل الجيش استأجر بلطجية لقتل المعتصمين. أيمن نور العسكري عليك الاعتذار. يبقى اعتذار بس ناس بتموت. فايز أبو النجا ضحايا أحداث العباسية ستة فقط. المستشفى الميداني خمس وفيات بطلق ناري وآخر بذبح في الرقبة. العريان العسكري لديه حلول للأزمة لكنه ودن من طين ودن من عجين. موسى عمرو موسى يسقط حكم الفوضى والكثير من مرشح الرئاسة بلا مقاومات للترشح. ولا أحداث العباسية أكبر دليل على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية. الواشنطن بوست أحداث العباسية ستشعل أمورا مجددا في مصر. وحيد عبد المجيد المادة 28 وراء أحداث العباسية. طب المادة 28 وراء أحداث العباسية إحنا ندفع بالشباب لتغييرها ولا نتحرك قوة سياسية ليبرالية ويسارية وشيوعية وملحدة نروح نتكلم مجلس عسكري ونقعد معاه مع مجلس الشارع ونتكلم قانونا ولا نسيب الشباب هو اللي يروح يطالب بتغيير المادة ولما يموت نقعد نقول المادة هي السبب. ما احنا استفتينا عليها واحنا قلنا نعم 75% من الشعب قال نعم والمادة دي كانت موجودة. ليه ما تكلمتوش فور ما قلنا نعم وشرحتوا للناس سبتوا ليه قلتوا باكج ورؤية. بعض الناس لما كلموا لك دي رؤية من المستشار طارق البشري واللي حطوا الإعلان الدستوري والخمس مواد اللي تم الاستفتاء عليها. محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة النوفية عجز العسكري عن تأمين اعتصام سلمي نموذج جديد للفشل. الطب الشرعي لم تصلنا جثث من اشتباكات العباسية حتى الآن. حاتم عزام العسكري سيطرح على الأحزاب غدا تأجيل انتخابات الرئاسة. جننوا الناس من الآخر جننوا الناس. الناس بقت مش فاهمة إيه اللي بيحصل. والله العظيم الناس كرهت حياتها وده مقصود طبعا. ليه؟ لأن إيدينا مش في إيدين بعض. إحنا إيدينا مش في إيدين بعض في عز ما إحنا داخلين على انتخابات وجع قلب نفجر مشكلات مع السعودية نفجر مشكلة عشان خطر عادل إمام اتحكم عليه بثلاث شهور ونقلب الدنيا ونعمل اعتصامات عشان الفن والإبداع ونقلب حلقات طويلة عريضة ساعات طويلة بنتكلم عن عادل إمام يستحق وأعماله الفنية والفنان العظيم والفنانون يشجبون والإبداعون يستنك. مدخلين الناس في متاهات ما عندناش فقه الأولويات خالص. كل واحد ليه أولوية في دماغه. اللي عايز الكرسي أولويته في الكرسي بيتكلم في المنظور ده واللي عايز البلد وتولع من أي جهة أولويته في الموضوع ده بس. لا بنقعد ولا بنتحاور ولا بنتكلم ولا بنسمع بعض وطول النهار والليل آذان الناس طايرة مع التوك شوز اللي موجودة في كافة القنوات الفضائية سواء الإسلامية أو غير اللي ملهاش منهج إسلامي واضح يعني وعمالين اهو إحنا نهبب وهم يهببوا معانا ونزعق لبعض ونقول لبعض وفي النهاية مين اللي خاسر البلد دي؟ البلد دي اللي خاسر. وكل يوم الفقراء يزدادوا فقرا والبلطجي يزداد شراسة وبلطجة وأزمات تحصل من هنا وهناك وعمالين نقول الله والخفي والله والمجهول والمجهول كأن المجهول ده مش متشاف ومش متصور. هتقولي نتيجة تحقيق واحد هتقولي حد اعتذر عن حاجة حد بس واحد اعتذر عن قرار خده وحس انه غلط فقال استغفر الله انا بعتذر عن القرار بس واحد يطلع استغفر الله قرار اللي خلاني دفعت الناس تعمل كده انا استغفر الله منه ابدا انما نكابر نكابر ونحمل المسؤولية لبعض. حسبي الله ونعم الوكيل. معانا الدكتور عمرو هاشم ربيع مدير وحدة النظام السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. السلام عليكم دكتور عمرو. ألو
مساء النور
دكتور عمرو. السلام عليكم.
أهلا دكتور خالد. مساء النور
دكتور عمرو. يعني تعليق حضرتك على الأحداث الدامية في ميدان العباسية.
والله يا دكتور خالد هي حاجة حزينة للغاية، حاجة تحزن وحاجة توجع القلب، يعني لما تكون كل من قرب لفترة الانتقالية الأعصاب تنفلت بهذه الدرجة وبهذه البشاعة. أنا يعني لدي كل تقدير للمعتصمين والحق الاعتصام، بس هناك مكان للاعتصام. يعني نحن نعرف أن ميدان التحرير هو المكان للاعتصام المتعارف عليه منذ الثورة، لا يمكن أن تعطيل مصالح العباد والبلاد بهذا التعطيل لسد الطرق أو مواجهة وزارة الدفاع بهذا الشكل السهل الذي قد ربما.
دكتور عمرو يعني ترك المعتصمين 4-5 أيام في تراشق ومع بعض الناس اللي بيقولوا عليهم بلطجية من الأماكن معينة ومن تبع الجيش والطوب والكلام ده كله، هل مشهد السكوت عنه هذه الفترة لا يحملنا جميعا المسؤولية؟
لا طبعا هذا المشهد لا يمكن السكوت عنه، لكن برضه يجب أن نسأل عن السبب ومن هو الذي أودى المعتصمين هناك يا دكتور خالد.
طب أنا عايز حضرتك تقول لي بوضوح من تحمل مسؤولية دماء الناس اللي ماتت دي؟
الدكتور حازم أبو إسماعيل، الأستاذ حازم أبو إسماعيل هو الذي
الشيخ حازم نزل على صفحته النهاردة يا دكتور عمرو قال أنا ماليش أي علاقة بالمعتصمين عند وزارة الدفاع.
ابتدى دكتور خالد من هناك هو يقول زي يقول ما هو قال على موضوع الجنسية، يعني فإذا صدقنا ده نصدق مسألة الجنسية، يعني ما من مشكلة، فهناك واقعة سابقة له فأن أنه يقول.
أيوة بس هذه الواقعة السابقة برضو يا دكتور عمرو يعني لم يحسم الكلام فيها بشكل واضح من خلال القضاء، إنما دعني هل فقط تحمل الشيخ حازم هذه المسؤولية وحده؟
ذهاب مؤيديه هناك منذ البداية على الأقل حتى لو ما كانوش موجودين حاليا في الوقت الحالي أو سحب جزء كبير منه، لكن وجودهم منذ البداية في هذا المكان بالتأكيد هو بداية المشكلة الأساسية، يجب أن نبحث عن البداية ولا نبحث عن النتائج.
يعني هل بتتصور أنه لو راحت تيارات أخرى غير أنصار أبو حازم أمام وزارة الشيخ حازم أمام وزارة الدفاع في اعتصام سلمي وتم الاعتداء عليهم كان التحليل هيكون بنفس الصورة؟
حتى دكتور خالد لو كان هؤلاء من المناطرين أو المؤيدين من القوات المسلحة كما كان يفعل دكتور عكاشة فهان هذا أيضا مدان ومدان بشكل. أي وقوف أمام هذا المكان أو أي وقوف في هذا الشارع الضيق أو في هذا المكان الضيق مدان تماما. لدينا ميدان التحرير هو المكان الأساسي الذي يجب أن يكون أو الذي هو متفق عليه عرفيا في أن يكون هو مكان للاعتصام. هذه واحدة. الأمر الثاني عندما يتحدث البعض يا دكتور خالد عن المادة 28، أليست هذه نفس المادة التي ذهب إليها الكثيرون وهي في الأصل مادة 76 وقيل للناخبين ادخلوا الجنة، هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار وهذا الصناديق، لماذا الوقت الآن عندما انكوى البعض بها يرفضها؟ أنا أرفضها على سبيل على وجه اليقين، أنا أيضا أرفضها، لكن إذا كان من ثم التعديل لهذه المادة فيجب أن يكون أيضا هناك تعديل للمادة 60 التي تتحدث عن تأسيسية الدستور وهيمنة البرلمان على اختيار
هل قدر الشعب المصري انه مساله التعديلات والرجوع الى الوراء دايما بتيجي في وقت متاخر؟ يعني فاضل على الانتخابات 21 يوم فاذا بنا نفاجئ بكميه مطالب صعب تحقيقها في هذه الفتره، فنرجع تاني لمربع صفر نقول كان المفروض نعمل
كلام حضرتك تماما. احنا انا يعني بنتكلم على ماده 28 بقول اذا كان من ثم التعديل، لكن طبعا هو الموضوع انتهى والكل ارتضى بيها، وزي ما حضرتك بتقول انتهى سبق السيف العزل، ولا نبكي على الماضي، فلما نبكي على الماضي لا نبكي على الماضي بهذا او ذاك، لا ب 28 ولا ب 60، ونبقى الوضع كما هو عليه. يا ليت هذا ما يحدث.
دكتور عمري ازاي نحتوي هذه الازمه بسرعه قبل المزيد من الدماء؟
احتوائها بان عقلاء الامه يقنعوا الناس انهم ينزلوا من التحرير. انا مستاء للغايه ان البعض علق حملته الانتخابيه بسبب الاحداث. أنت تكون كرئيس دولة تعامل كأنك رئيس دولة وانزل الشارع، وهذه اعتبر أن هذه أزمة في حالة وجودك رئيس دولة وعالج هذا الموضوع.
صحيح.
لكن أن تنسحب إلى الأمام وتفر إلى الأمام هذا نوع من التخاذل.
أتفق مع حضرتك أن المرشحين كان لازم ينزلوا بشكل أو بآخر للاحتكاك بالشارع. بشكر حضرتك دكتور عمرو هاشم. طبعا ادي يعني جزء من وجهات النظر، وهنجيب وجهات نظر تانية عشان اوريكم هنعمل ايه مع بعض دلوقتي الفترة اللي جاية. الشيخ حازم يتحمل، الشيخ حازم ما يتحملش، هم السلفيين هم اللي بعتوا، السلفيين ما بعتوش، مش عارف 6 ابريل اللي شتمت زي ما جايب الاستاذ ابراهيم حجاز، لا 6 ابريل ما شتمتش. هنفضل في النهاية نفضل نخرج من كل حدث خالي الوفاض، صفر اليدين، نرجع بخفي حنين كما يقال، وما فيش نتيجة غير ان في دماء راحت واهاليها. معنا محسن سليم مراسل بوابة الوفد بالعباسية. السلام عليكم استاذ محسن.
وعليكم السلام
استاذ محسن، الوضع عند حضرتك ايه هناك؟
الوضع الان المتظاهرين في تزايد مستمر، بعد وصول مسيرة ضمت حوالي ما يقارب من 1500 متظاهر، انطلقت من ميدان رمسيس وصلت الى ميدان العباسية، ضمت ما يقارب من 14 حركة وائتلاف ثوري وعدد من حملات مرشح الرئاسة، كان أبرزهم حركة 6 إبريل وحركة 6 إبريل جبهة الديمقراطية وحركة مصرنا وحزب النور وحزب العدل كان مشارك، وحملة حمدين صباحي وبإضافة حملة خالد علي. يعني الوضع الآن يعني الميدان العباسية شهد هدوء يعني حذر بعد توقف الاشتباكات ما يقارب من 3 ساعات الآن.
المواقع المترشخين مع يعني الجماعة البلطجية اللي بيضربوا المعتصمين ومكان المعتصمين، في مكان بينهم واسع ولا المسافة قريبة تسمح بالاحتكاك من جديد؟
بالضبط يا شكال، جواء المسافة بعيدة حوالي ما يقارب يعني 100 متر يفصل بينهم قوات الأمن المركزي، ولكن الاشتباكات تتكرر دائما في محيط محطة العباسية، يعني حتى الآن يتجمع عدد كبير جدا من البلطجية في هذا المكان.
محسن، موقف أهالي العباسية الكرام في هذا المشهد، يعني شايفين من فوق اللي بيحصل، هل التهديدات اللي جات على بعض القنوات الفضائية اللي بسمعتها وأنا نازل إن المعتصمين هددوا الأهالي وقفلوا البيوت عليهم بالجنازير، ده صحيح؟
لا، هذا لم يحدث، لأن رأينا كثير تنسيق بين أهالي العباسية وعدد كبير من المعتصمين في اللجان الشعبية، هم يؤكدون أنهم غير معترضين على مسألة الاعتصام وأن القادمين عليهم مجموعة من البلطجية من خارج المنطقة تماما. يعني أنا عملنا يعني أجرينا لقاءات مع عدد كبير من الأهالي، أكدوا أنهم مجموعة البلطجية الذين يهجمون على الميدان لا يتبعون لهم تماما، ومجموعات من خارج الميدان تم القبض عليهم، بعضهم تابع الحزب الوطني، الكرنيات ما زالت موجودة معهم حتى الآن، بعضهم قادم من منطقة الشرابية والزاوية الحمراء، يعني ليسوا تابعين لأهالي العباسية نهائيا.
يعني عايز أسألك سؤال برضو مهم وسنة يا أستاذ محسن، يعني هل عندك إحصاء دقيق بعدد القتلى في هذه الأحداث؟
بالضبط، احنا يعني تواصلنا مع المستشفى الميداني في العباسية، عدد القتلى وصل حتى بعد عصر اليوم 11 قتيل،
مش 20 يعني.
أسماءهم أبو الحسن إبراهيم ده طالب بكلية الطب جامعة عين شمس، ومصطفى إسماعيل حسين، وأحمد إبراهيم بدير، وطارق عبد النبي أحمد، وأحمد رفاعي مدبولي، وعاطف الجهري، وعمر إبراهيم الدسوقي، وشخصان أحدهم يدعى رأفت وطارق ليس معهم أي إثبات شخصية، ولكن البعض تعرف عليهم من تكرار مجيئهم للميدان، والآخران هم أحمد فتح الله وفتح إبراهيم.
الأعمار قد إيه يا أستاذ محسن؟
نعم يا فندم.
أعمارهم
متفاوتة من بين 20 و 35 سنة، يعني ما عدا 2 من الشباب هم طالب بكلية
في منهم الشباب. طلبة موجودة؟
نعم يا فندم،
في منهم طلبة موجودة؟
عدد كبير من طلبة جامعة الشمس مشاركة من بعد اللي حصل الصبح، يعني تقريبا الطالب أبو الحسن ده تعرض للأكل حوالي الساعة 1، بعدها انضم عدد كبير من طلاب جامعة عين شمس وأصدقائه.
أنا بشكر حضرتك أستاذ محسن سليم مراسل بوابة الوفد من موقع الأحداث، نتمنى نتواصل مع حضرتك. أهالي العباسية يتهمون جماعة الجهاديين السلفيين بالوقوف وراء أحداث العباسية. معنا الأستاذ سعد المغربي أحد سكان العباسية. السلام عليكم يا أستاذ سعد.
السلام عليكم.
أستاذ سعد، ما حقيقة هذا الاتهام اللي بيوجهه أهالي العباسية للجهاديين السلفيين؟
والله هم أهل العباسية ما لهمش علاقة بالموضوع.
نعم.
دلوقتي اللي مسؤول هم المعتصمين، ممكن يكونوا غلطانين إن هم اعتصموا في مكان ما ينفعش الاعتصام فيه.
بس طب هل حصل عندكم يا أستاذ سعد بما يرضى الله سبحانه وتعالى، أنت مواطن مصري واحنا بنتكلم في دماء، هل حصل من المعتصمين ان هم راحوا قفلوا عليكم الابواب بالجنازير وهددوكم بعدم النزول؟
لا، دي مش حقيقه طبعا. اللي هو كل اللي موجودين بينزلوا على المعتصمين دول بلطجيه متاجرين، وكان في منهم ناس جايين من العباسيه، دول بلطجيه ناس جايباهم ماجراهم ودفع لهم فلوس عشان يعملوا الكلام ده كله.
طب هل اللي اتمسكوا اعترفوا مين اللي كان ماجرهم؟
في ناس اعترفت وفي ناس ما اعترفتش، بس انا ما عرفتش اسماء بالضبط مين اللي موجههم.
وفي ناس اللي اعترفوا يا استاذ سعد، يعني قالوا مين اللي جايبهم منين؟
قالوا ناس من الحزب الوطني، وكان في ناس اتمسكت منهم بلطجية معاهم كرنيهات الحزب الوطني ومتصورين، وصورناهم بالكاميرات والصور ما زالت عندنا بأسمائهم والكرنيهات بتاعتهم.
طب هل حضرتك يعني بيتك قريب من مكان ميدان الأحداث؟
أنا عند قريب من جامع النور كده.
طب يعني هل في أي حاجة دلوقتي ولا الأمور هادية عندك؟
الأمور إلى حد ما دلوقتي هادية بعد ما دخل الجيش والشرطة وحاولوا إن هم يفكوا الشبكات شوية.
أنا بشكر حضرتك أستاذ سعد المغربي أحد سكان العباسية. أنتوا واقعين أيام ما عملوا قانون العزل السياسي لعدم دخول مجلس الشعب، أنا فاكر كويس بس مش عارف اسمه، مش قادر أتذكره، كان عضو في الحزب الوطني قال حنثير الفوضى في مصر، هنقطع خط السكك الحدية ومش عارف هنعمل في التليفونات، وقلب الدنيا يعني. ونفسي بكلم القوى السياسية والله بكل أطيافها، أنتوا متصورين أن الحزب الوطني الجماعة اللي كانوا فيه الكبار العظمة يعني اللي قعدوا طول عمرهم كروشهم قدي كده من هذا الحزب، هل متصورين ببساطة شديدة ان هم هيسيبوا البلاد تمشي في هدوء يعني؟ هل انتم متصورين ان هم لما بدخلوش مجلس الشعب ده بالنسبة لهم شيء عادي، انه فقد سطوته في قريته في بلده كعضو مجلس الشعب وجاله واحد ملتحي من وجهة نظره ما يعرفش الالف من كوز الدرة في السياسة؟ هل انتم متصورين ده؟ هل انتم متصورين ان بعض اعزاء الحزب الوطني اللي كانوا بيضربوا بعض بالنار في الدايره الواحده ويمزقوا لافتات بعض ويقول لك سكاكين بيضاء ومش عارف ايه، والبلطجيه اللي كانوا معروفين من رجال حبيب العدلي معروفين بالاسم، هل متصورين ان دول ما لهمش وجود ومش هيشتركوا في احداث الفوضى في مصر؟ احنا بس اللي بنتاخد لفخاخ كثيره قوي يا جماعه. تضارب حول عدد ضحايا احداث العباسيه، الطبيب الميداني بيقول 20 حاله وفاه، الصحه بتقول 7. الاخ اللي اتصل المراسل بوابه الوفد بيقول ان المستشفى الميداني نفسه بيقول 11. معنا الدكتور احمد ثابت بالمستشفى الميداني بالعباسيه. السلام عليكم دكتور احمد. الو دكتور احمد، الخط قطع، يا ريت تجيبوا لنا تاني. العوه احداث العباسيه يديرها اشخاص لهم مصالح شيطانيه لجر البلاد الى حرب اهليه، والعدل حزب ادانا حزب العدل، وقوف الجيش موقف المتفرج مما يحدث بالعباسيه يجعله طرفا في الاعتداء. وانا اللي عايز اساله برضه باحداث محمد محمود حصل نفس الكلام، يعني بدل ما حصل دماء بدات قوات الجيش والشرطه تتدخل عشان تفصل بين المواطنين. طب ما تتدخلش من بدري ليه؟ ده سؤال يعني. النهارده برضه عربيه اسعاف، الكلام ده انا بعيني شايفه على قناه العربيه المراسل بتاعها، والاحداث شغاله فيديو لاب انا شايف يعني، ما حدش قال لي. عربيه اسعاف مش عارف بترجع لورا، جري شاب برضه شعره كانيش كبير فتح الباب وقعد يضرب في السواق ويشد فيه ويخبطه على العربيه. طب يعني عملت حاجة ايه عربية داخلة مثلا هتنقل مصاب او حد اصيب بأذى في هذه الاحداث؟ ساعات بتبقى مش قادر تفهم المشهد. بس الشيء الوحيد اللي بسأله بكرر يعني، وقوف الجيش اما يتفرج وفجأة ينزل الجيش علشان يفصل، ده ايه مبرره دلوقتي؟ وبعدين يعني هل هنفضل طول عمرنا الجيش هو اللي بينظم امومه البوتاجاز، والجيش هو اللي واقف على الدائري، والجيش هو اللي واقف في ميدان 6 اكتوبر، في ميدان جهينة، واقف عند هايبر 1؟ هل هو الجيش اللي هيفضل يعمل كل الحاجات دي؟ يعني هنسحب الجيش كل الجيش بتاعنا ننزله مصر عشان يبتدي يستتب الامن، وزاره الداخليه ما فيش حاجه خالص؟ معانا فضيله الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله. السلام عليكم دكتور محمد. الو
السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور، ازي حضرتك؟
ازي حضرتك يا شيخ خالد، ربنا
الله يرضى عنك ويبارك فيك. دكتور معايا كام سؤال ابداهم الاول بترشيح حضرتك للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح.
لا طبعا، ازاي بقى الكلام ده؟ احنا مرشحين الدكتور محمد مرسي، انا اساسا راجع الان من اسيوط، لا ذهبت الى اسيوط للمشاركه في المؤتمر الانتخابي للدكتور محمد مرسي، ثم لما علق المؤتمر نظرا للاحداث الجاريه الان في العباسيه انا في طريقي الان طريق العوده من اسيوط.
طب دكتور محمد حضرتك يعني ما الذي نما الى علمك في احداث العباسيه وموقف الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح في انهاء هذه الازمه والدماء اللي سقطت؟
الهيئه الشرعيه اصدرت بيانا متوازنا جدا. اولا طلبت الجيش والشرطه بحمايه المتظاهرين، لان حق التظاهر والاعتصام مكفول للجميع، فالمفروض مش يعني لا يتحقق بين البلطجيه هم اللي ضربوا المعتصمين، لا ده كلام، ده كلام فارغ، احنا مش عايشين في غابه، المفروض المجلس العسكري مسؤول عن البلد وفي وزير داخليه، يعني هاتان الجهتان عليهما ان تتحملا مسؤوليه ما جرى. ازاي في بلد فيها وزير داخلية يسبح فيها الناس هكذا في الشوارع؟ والناحية الثانية ان احنا طاردنا اخواننا اللي موجودين هناك عند وزارة الدفاع، لا معنى لوجودهم عند وزارة الدفاع، ينسحبوا الى ميدان التحرير، لكن ليس معنى هذا ابدا ان يقتلوا بهذه الطريقة. هؤلاء ابناؤنا.
معايا تعليق حضرتك، جالي حالا رسالة الشيخ حسن ابو الاشبال بيقول للناس ننزل بالسلاح ونسبح اعضاء المجلس العسكري ونحاصر المجلس العسكري.
لا، ينبغي النظر في هذه الرسالة. ابو الاشبال قال كده
على قناة الحكمة منذ قليل، الخبر لسه وصلني حالا يا فندم.
لا تعليق. على كل حال ابو الاشبال معروف بتحوري.
بشكر حضرتك فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود. معنا احمد ثابت بالمستشفى الميداني. السلام عليكم يا دكتور احمد. الو دكتور احمد ثابت.
الراحة وسهل.
دكتور احمد ثابت. طيب حاولوا تجيبوا لنا تاني يا جماعة، واضح ان في مشكلة في الخطوط. طب يعني دخل على الهاتف ولا بيعالج حالة ولا ايه؟ دكتور احمد السلام عليكم يا دكتور احمد. الو. طب احنا هناخد فاصل ونرجع نقابل الاستاذ بشير عبد الفتاح. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. الخبر اللي انا قلته من شويه عن الشيخ حسن الاشبال هو فعلا طلع على قناه الحكمه واليوتيوب اتبعت لي حالا، والراجل بيتكلم بيقول انه بيطالب الشعب المصري انه ينزل يحاصر وزاره الدفاع ويقبض على اعضاء المجلس العسكري فرد فرد ويحاكموا محاكمه عادله ويتم اعدامهم وذبحهم في ميدان التحرير. ده كلام الشيخ حسن ابو الاشبال. البلد راح على فين يا استاذ بشير وسط هذه التراشقات وعدم الاتزان في كل التصريحات اللي بتخرج من كل الاطراف، سواء تصريحات مخزية بالسلب خالص يعني وبتحمل المعتصمين المسؤولية، وتصريحات أخرى نارية ودموية قد تؤدي إلى فوضى لا يعرف مدى خطورتها غير الملك جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. لو تذكر حضرتك يا شيخ خالد أن احنا في لقاء سابق في هذا المكان وعلى شاشاتكم الغراء قلت لحضرتك كلما اقترب موعد تسليم السلطة، كلما اقترب موعد محاكمة مبارك، كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية فتوقع الأسوأ. يعني كان هذا من أكثر من أسبوعين أو ثلاثة مضوا، وها هو الواقع يؤكد صدق النبوءة. للأسف الشديد كلما اقتربنا من هذه الاستحقاقات الهامة كلما زادت الأطراف كلها ارتباكا. يعني المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرتبك لأنه سيكون بصدد مرحلة جديدة لا قبل له بها، رئيس مدني، دولة مدنية ديمقراطية تعددية تفتح فيها الملفات، مطلوب شفافية، وهذا لم يكن متاحا من قبل. الأخطر في تصوري أنا يمكن أن أفهم موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش، لأنك تفطمه عن وضع كان سائد منذ أكثر من 60 عاما، كان الجيش والرئيس شيئا واحدا إلى حد كبير،
فطام مر بالنسبة له
بالضبط. ولكن ما لا أفهمه ولا أستطيع أن أتقبله موقف الارتباك الذي يسيطر على القوى السياسية المختلفة. القوى السياسية باتت كطالب بصدد امتحان اقترب موعده بينما هو غير مستعد بالمرة في جميع العلوم أو في جميع المواد. القوى السياسية تعلم جيدا أنه إذا سلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة فعليها أن تتلقف كرة النار، عليها أن تكون على مستوى المسؤولية، وهي ليست كذلك على الإطلاق. للأسف ليس لدينا نخبة سياسية يمكن الرهان عليها، ليس لدينا أحزاب سياسية أو قوى سياسية مدنية يمكن أن تتسلم الراية وتواصل المسيرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ما إسهال الأحزاب يا أستاذ بشير اللي حصل من أول الثورة؟ 40,000 حزب فتحوا الأبواب، وكل حزب مكون من 10 ولا 20 ولا 100 ولا 1000، وهي صوزنبليطة، وتوقعنا أن يحصل زخم في الحياة السياسية يؤدي في النهاية بمصر إلى دولة ديمقراطية زي ما بيقولوا مدنية بمرجعية إسلامية فيها شيء من الوضوح تستقر الأمور. يعني هل ده كان كله عبث؟
يعني اسمح لي جواب على حضرتك بعبارة موجزة، هم كثر ولكن كغثاء السيل. للأسف أحزاب كثيرة ولكنها كرتونية، لديها جمود برامجي وأزمات فكرية وسياسية عاجزة عن التواصل مع الشارع. يعني تلاقي الحزب عبارة عن شقة في وسط البلد مقر لهذا الحزب، ورئيس ونواب يتلقى دعما من الداخل أو الخارج وانتهى الموضوع إلى ذلك.
وظيفة الحزب السياسي وفقا لمبادئ العلوم السياسية التعبير عن الجماهير، تجميع المصالح، التمثيل السياسي، التربية السياسية للنشء وللكوادر السياسية، المنافسة في الانتخابات من أجل الوصول إلى السلطة. تلك هي أهداف الأحزاب السياسية. ولكن الأحزاب السياسية في مصر اعتادت على أن تلعب دائما كاحتياط أو كلاعبين احتياطيين أو أن يجلسوا على دكة الاحتياط، لا أن يكونوا لاعبين أساسيين ولا يدخلوا المسرح السياسي. والحقيقة ده نمط متوارث من أيام مبارك، يعني تجد أنه كان هناك حزبا واحدا مهيمنا هو الحزب الوطني الديمقراطي، بينما باقي الأحزاب تتسابق لعقد الصفقات مع الحزب الوطني طبعا في مقعد أو مقعدين داخل مجلس الشعب أو في تمرير منصب معين لرئيس الحزب. ولكن أن تمارس هذه الأحزاب السياسة وأن تنافس وأن تربي كوادر سياسية، للأسف كل هذه الأحزاب تفتقد إلى هذا الأمر، بما فيها الأحزاب القديمة والعريقة. للأسف كل هذه الأحزاب عاجزة بالفعل. وعندنا حضرتك نموذج الانتخابات البرلمانية على سبيل المثال، شوف عدد المرشحين من الأحزاب قياسا إلى عدد التيار الإسلامي أو أعداد المستقلين في الانتخابات البرلمانية، قليل جدا. عجزت الأحزاب السياسية عن تقديم مرشحين رئاسيين، وتجد أن حزب عريق زي حزب الوفد يتلمس الخطى ويبحث عن مرشحين مستقلين يضمهم إلى قائمته، زي مرة السيد منصور حسن وأخيرا السيد عمرو موسى، وهم لا ينتمون إلى حزب الوفد. السيد عمرو موسى لم يكن له علاقة بحزب الوفد. وتجد أن هذه الأحزاب عاجزة عن إفراز الكوادر، عاجزة عن بلورة رؤية.
ما كانت مصدعة دماغنا إزاي يا أستاذ بشير طول السنوات بالمعارضة وحزب له تاريخ وهيصة وزنبليطة، ولكن ساعة الجد مفيش حد منهم قادر على يعني عملية سياسية. يعني كل اللي عمله الدكتور سيد البدوي قال لك مش هحمل العسكري المسؤولية بس ومشي خلاص.
ده يمكن الشيء المثير النهاردة ان المؤتمر الصحفي اللي اتعمل لنواب البرلمان وممثلي الاحزاب قال سوف نخرج في مليونية يوم الجمعة. يعني ممثلي الاحزاب في البرلمان قالوا، طب بيسالوهم بيقولوا ممكن تعملوا ايه ردا على احداث العباسيه؟ قالوا هنخرج في مليونيه يوم الجمعه. لما نواب البرلمان وممثلي الاحزاب السياسيه يخرجوا في مليونيه يوم الجمعه، امال العامه والشباب والمواطنين العاديين يعملوا ايه؟ يعني المليونيات ما جعلت لنواب البرلمان ورؤساء الأحزاب، وإنما هؤلاء عليهم أن يمارسوا السياسة ويتعاطوا السياسة ويضغطوا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب القرار في الدولة بمساندة
المليونات مش مع المليونيات. يعني أصدق حدك المليونات إذا كانت موجودة
بالتوازي
إنما أرضي بتوع الأحزاب وقوة سياسية دول المفروض يتحركوا بعمل سياسي واضح بدل الشجب والاستنكار اللي زهقنا منه طول
عمرنا. ما هو ده نتاج للعجز التام وعدم وجود الرؤية وعدم وجود مشروع لدى هذه الأحزاب. علشان كده أخشى ما أخشاه، يعني المشكلة ليست لدي في أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة يوم 30 يونيو أو حتى يوم 24 يونيو زي ما خرج النهاردة الفريق سامي عنان وقال.
شفت إزاي إن النهاردة في عز هذه الأحداث الجملة اللي حضرتك قلتها إن يطلع الفريق سامي عنان وسط الدماء دي ويقول احنا اصلا السلطه 24 مايل لحد نجح نسلمها؟ بتشوف يعني ليه المجلس العسكري دايما مع الدماء يبقى له قرار تشعر فيه بغرابه كده؟
لانه الحقيقه هو لديه تصور بان ثمه شكوك لدى الشارع المصري والقوى السياسيه بان المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو المسؤول عما يجري، وربما تورط او تآمر على الشعب من خلال هذه الاحداث طمعا في إطالة أمد المرحلة الانتقالية أو تأجيل تسليم السلطة أو إلغاء الانتخابات الرئاسية. لذلك هو حاول أن يرد على مثل هذه الادعاءات أو الشائعات بأنه سوف يسلم السلطة وأنه عازم على ذلك، بل إنه مستعد لتقديم موعد تسليم السلطة بدلا من نهاية يونيو القادم إلى يوم 24 بمجرد أن تضع الانتخابات الرئاسية أوزارها مع الجولة الأولى أو مع حسم هذه الانتخابات في الجولة الأولى. هو يحاول أن يرد على هذه الشائعات مؤكدا أن المجلس على القوات المسلحة ليس طامعا في السلطة وليست لديه أي نية للاستمرار. وبالمناسبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينزف جراء وجوده على سدة السلطة، هو يخسر كثيرا، يخسر من سمعته، يخسر من أمنه، يخسر من تماسك القوات المسلحة. أخشى ما أخشى كما كنت أقول هو أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عزمه تسليم السلطة ولكن لا نكون جاهزين نحن كقوة مدنية لملء هذا الفراغ. القوى السياسية المدنية والحزبية أظهرت عجزها عن ملء الفراغ الناجم عن سقوط مبارك وسقوط الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يملأ فراغا سياسيا مهما إن بطرق مشروعة أو بطرق غير مشروعة، هي أخفقت في أن تملأ هذا الفراغ. وأخشى ما أخشى أن تفشل أيضا في ملء الفراغ الناجم عن انسحاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وساعتها يا شيخ خالد أخطر شيء ممكن يحدث أن يخرج الجماهير في الشارع ويهتفون ويطالبون بعودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرة أخرى، وساعتها سوف يستند المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى شرعية المطلب الجماهيري الشعبي للعودة في الحكم. هل ولا يمكن أن يترك السلطة بعد ذلك.
تتصور بعد هذه الأحداث الدامية أربع أحداث وراء بعض ما وقفناش على الأربك الأحداث فيها والقتلى ولا تحقيقات خرجت لنا حد بشكل واضح ان ممكن الشعب بعد كله هيستجد مجلس عسكري عشان يبقى؟
ما هو حضرتك الشعب ده شرائح، يعني في شعب او في فصائل من الشعب بتتهم المجلس الاعلى للقوات المسلحه بالتقصير وانه يغض الطرف عما يجري في محاوله لاطاله امد المرحله الانتقاليه وما الى ذلك. ثم شريحه اخرى ترى ان كل ما يجري هو نتاج لثوره لم تكتمل، لثوره متعثره، لاحزاب وقوى سياسيه عاجزه عن بلوره رؤيه للمستقبل، ايضا لوجود حاله من الانفلات داخل التيارات الاسلاميه. يعني اذا كان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، حضرتك تفضلت وانا كنت اتابعك قبل هذا الحوار وبتقول ان هو خرج على الناس وقال انه بريء مما يجري،
هذا لا يكفي. مش هو بنفسه الموقع، بس اكيد الموقع ما نزلش حاجه الا على لسانه.
حتى ولو حدث، حتى لو كان على لسانه، انا اخطئ هذا الرجل. يعني حتى وان كان اصدر هذا الكلام، هذا لا يكفي على الاطلاق. على هذا الرجل من اول يوم بدا فيه هذا الاعتصام ان يخرج الى ميدان العباسيه بنفسه وان يقف وسط هذه الجموع ويناشدهم ان يتركوا اماكنهم فورا ويفضوا هذا الاعتصام.
لان هو قال صراحه الاستاذ بشير بيقول ماليش سلطان على الناس دي.
لا، اذا كان هؤلاء الناس يحسبون انفسهم عليه وانهم من مريديه وانهم من مريديه ومؤيديه، يبقى عليه ان يخرج ويثبت حسن نواياه ويؤكد ان لا علاقه له بهؤلاء الناس، وان يذهب الى ميدان العباسيه ويطالبهم بان يفضوا فورا. ان لم يستجيبوا لدعوه الشيخ ابو اسماعيل، معنى ذلك ان هؤلاء هم الطرف الثالث، او ان هؤلاء هم ما يسمونهم بالبلطجيه بين قوسين، او ان هؤلاء يعملون لحساب او لمصلحه اطراف اخرى. ساعتها بقى تتحرك الجهات الامنيه والاستخبارات للكشف عن من يحرك هؤلاء. هم يدعون انهم محسوبون على الشيخ حازم ابو اسماعيل. اذا ما تبرأ منهم.
خلينا اتكلم معاك بصراحه، لان انا متابع الاحداث بقالي كام يوم وبتصل ببعض الناس اعرفهم شخصيا، قالوا ان الناس الموجوده هناك يا استاذ بشير بمنتهى الوضوح، وان كنت انا كخالد عبد الله اهو على مسؤوليتي بقول ده الكلام، من فتره قلت مفيش داعي نتحرك عند وزاره الدفاع. تمام. وكلمت اخونا الفاضل حسام ابو البخاري هنا لاني كنت متخوف من مثل هذا، الا ان اكتر من واحد هناك اكد لي ان المعتصمين سلميين، وهذا كلام جاي بيقوله احنا كنا قاعدين. يعني احد اهالي العباسيه لقناه الجزيره مباشر مصر يقول الذين يواجهون المتظاهرين هم جنود من الجيش في زي مدني، واعرف احدهم وشهدته اثناء الهجوم. انا طبعا يعني عايز اقول ان اللي بيتصل بينا احد اهالي العباسيه، انا ما اعرفش هو احد العباسيه ولا لا، انا خلاص الاعلام بيربك الناس كلها، لان المداخلات، انما الشاهد في الكلام لما بيكون تعرف حد وتقول له انت شفت ناس هناك أثق في دينهم قالوا لي والله العظيم ما عملوا أي احتكاك مع أي حد، وإن كانوا أخطأوا بالذهاب مثلا، بس ما عملوش احتكاك ما يوصل الأمر أن هم يرموا بالرصاص أو يذبحوا هكذا كما يحدث.
دعني أبدأ شيخ خالد من حيث انتهيت حضرتك. يعني ذهاب هؤلاء إلى مكان حساس وسيادي زي وزارة الدفاع، هذا مرفوض من حيث المبدأ. وعلى فكرة ده مش في التقليد المصري بس مرفوض، على مستوى العالم دي جهات سيادية، الاستخبارات، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، أي مؤسسة عسكرية، تلك الجهات غير مسموح بالمرة بالاقتراب منها في مثل هذا الظرف الحساس. من أدراك أن وسط هؤلاء من اندس من يعمل لحساب إسرائيل أو لحساب وكالات أو أجهزة أجنبية أو دول مجاورة أو دول أخرى معادية؟ كل هذا أمر وارد بالضرورة. في الظروف العادية غير مسموح بالاقتراب من هذه الأماكن أو الدخول إليها، فما بالك بمثل هذه الظروف التي تعاني فيها البلاد من حالة ارتباك أمني وخلخلة واضحة في كل أجهزتها. وبالتالي ليس من المطلوب، احنا عندنا ميدان التحرير، عندنا ميادين يمكن الاعتصام والتظاهر فيها، والحمد لله اصبح حق التظاهر مكفول وحق الاعتصام ايضا، فلماذا الاقتراب من هذه الاماكن ونحن نعلم مسبقا ما سوف يحدث؟
هل مساله ان انا النهارده لما بقف في ميدان التحرير، انا كنت بقول لحضرتك انا جاي من المحل امبارح، عديت على ميدان التحرير بصيت لقيت الناس قاعدين في هدوء، هل مساله انه لا يلتفت مثلا اليهم، حسوا ان المطالب عشان تتحقق لازم نعمل شيء في يعني قلق للمجلس العسكري بالوقوف عند وزارة الدفاع حتى يحقق المطالب أو ينظر فيها أو يشوف؟ وبرضو سؤال مهم، أين كل القوى السياسية والمرشحين للرئاسة والأحزاب والبرلمان والدعاء المفروض الناس بتثق فيهم من هذا المشهد اللي اتساب 5 أيام حتى وصلنا إلى ما وصلنا فيه؟
ما هو ده الحقيقة شيخ خالد بيفرض نقطة في غاية الأهمية، وهي يعني احنا محتاجين ندرس سلوك كل تيار، بمعنى رجال الدين، الدعاة، القوى السياسية، وسائل الإعلام، محتاجين نعمل تقييم لسلوك وتعاطي كل هؤلاء مع الأزمات. للأسف الجميع أخفق، لم ينجح أحد في التعامل مع مثل هذه الأزمات. تجد أن رجال الدين بعيدين تماما، بل بالعكس من تدخل
يعني
منهم.
يعني أنا آسف بالله أنا أقطعك، بس أسئلة عشان ألحق حضرتك في الحاجات، المشهد مهم. يعني إحنا طبعا في الإسلام ما عندناش رجال دين، ولكن نقف عند الدعاة والشيوخ وحتى القساوسة. وأكيد وسط المعتصمين أكيد ناس فيه مش مسلمين، مسيحيين موجودين، لأن ده نسيج واحد بيتحرك بنفس المطالب. كل دول مع الإعلام اللي غاب تماما، مع زي ما حضرتك بتقول القوى السياسية برمتها وأطيافها، مع البرلمان، مع مثلا إن الدكتور، يعني بص حضرتك مشهد على الشاشة ده مدبوح بسكينة، يعني حاجة مش قادرة أصدقها أنها في مصر. ثم يا أستاذ بشير أن مثلا بعض الناس شايفة أن مجلس الشعب في وفد هيروحوا النهاردة عشان يبحث الأزمة بين مصر والسعودية في هذه الأحداث. كل ده بتشوفه إزاي والناس تقبله إزاي وتفهمه إزاي؟
هي ثورة تكاد أن تضل طريقها، ثورة لم يكن لديها رؤية للمستقبل، ثورة يفتقد القوى التي قامت بها للإجماع وللتوافق وللتفاهم، ثورة للأسف بدأ أصحابها يتقاسمون غنائمها قبل أن تكتمل، ثورة يتهافت أعضاؤها وصناعها على أن يختطفوا ثمارها وهي لم تزل غضة ولم تنضج بعد. للأسف هي ثورة يتقسم أو يعني يتفرغ دمها على القبائل ولا يريد أحد أن يتحمل المسؤولية. هي دي مشكلة ثورتنا، أنها لم تكتمل وللأسف لا توجد أطراف لديها رؤية حقيقية. يعني كان من المفترض أن شباب الثورة الذين توقفوا عند نقطة ما في هذه الثورة أن تتلقف الأحزاب والقوى السياسية صاحبة الخبرة والتنظيم والمال والدعاية والتاريخ السياسي أن تتلقف الخيط وتكمل مسار هذه الثورة، لكن ما جرى هو تسابق هذه القوى جميعا وتهافتها لاقتسام الغنائم، زي ما جرى في غزوة أحد بالضبط. كان المسلمون منتصرين وبمجرد انشغالهم بجمع الغنائم تغيرت نتيجة المعركة تماما. هذا هو ما يحدث في ثورتنا الآن في مصر. البلد الآن صارت مخترقة من الداخل، هناك أزمة ثقة بين القوى السياسية وبعضها البعض، خصوصا مع يعني احنا حضرتك لو جيت تقيم الشيخ خالد خلال المرحلة الانتقالية كان عندنا 4 استحقاقات مهمة. أول حاجة انتخابات البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، ثانيا وضع دستور، ثالثا انتخابات رئاسية، رابعا تسليم السلطة، وخامسا هنضيف لها محاكمة مبارك وفلول النظام السابق. حتى الآن لم يحدث أو يتحقق إنجاز واحد من الإنجازات أو المطالب الأربعة. حتى البرلمان الذي انتخب بغرفتيه تجده مطعونا في شرعيته، يعني نحن نترقب حكما من المحكمة الدستورية العليا بأن ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى وببطلان هذا البرلمان بغرفتيه. ثانيا الدستور، حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق على الهيئة التأسيسية التي سوف تصوغ الدستور، فما بالك بمواد الدستور نفسها. والمشير قبل كده قال لك لابد للدستور أن ينتهي قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أو جولة الإعادة. قدامنا 3 أسابيع على الانتخابات الرئاسية.
هل بتتصور أن التعطيل، يعني بعض الناس تقول لك لا دستور في ظل العسكري، هل بتتصور أنه اجتماع الجمعية التأسيسية وبعدين وضع الدستور منتظر لما العسكري يخرج من المشهد عشان ما ياخدش امتيازات من خلال هذا الدستور؟
لو حضرتك المجلس العسكري يتطلع الى امتيازات ولن يعني وهو متمسك بهذه الامتيازات، لا يمكن للدستور الجديد ان يظهر الى النور او يبصر النور ما لم يتم التوافق مع المجلس العسكري حول هذه المواد او البنود. غالبا المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وعشان نكون صرحاء، لا يمكن لدوله مدنيه ديمقراطيه ان تقف على أقدامها من دون تنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا أحسب أنه سوف يتنازل عن المواد والبنود التي يرتئيها في الدستور الجديد. وقبل أيام قليلة صدر تصريح في غاية الأهمية لأحد أعضاء المجلس العسكري يقول أن لا مساس بوضع الجيش داخل الدستور مثلما كان موجودا في الدساتير السابقة، ما يعني أنه لا يمكن فتح الملفات الخاصة بالجيش سواء كانت اقتصاد الجيش أو الامتيازات التي يحصل عليها بشأن المحاكمات العسكرية ووضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ودور الجيش في العملية السياسية.
ده يودينا لفين إذا كان القوى المقابلة حترفض هذا الكلام؟
ده يودينا إلى صراع ما بين المدنيين والعسكريين، يعني بعد الصراع ما بين الإسلاميين والقوى غير الإسلامية وصراع بين التيار الإسلامي والمجلس العسكري سوف تنشطر الأمة إلى فسطاطين أو إلى شطرين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة من جانب والمدنيين من جانب آخر، وهذا أمر في غاية الخطورة لأنه سوف يؤدي إلى انشطار الثورة وربما خروج قطار الثورة عن مساره. للأسف إذا ما أصر كل طرف على موقفه من المفترض أن يتم التفاهم أو الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويمكن احنا طرحنا هذه النقطة من قبل في حوارات سابقة، لا بد وأن يكون هناك حل وسط وأن يكون هناك كومبرومايز ما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية. أما مسألة الزيرو سام جيم أو إما نحن أو أنت أو المباراة الصفرية بين المدنيين والعسكريين فلن تقود إلا إلى تعطيل العملية السياسية برمتها. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمتلك القوة القهرية ولديه شيء من التأييد في الشارع وبمقدوره أن يغلق العملية السياسية برمتها. لذلك نحن بحاجة إلى حوار، نحن بحاجة إلى مد جسور الثقة، نحن بحاجة إلى إرسال رسائل طمأنة.
الثقة من مين ومين يا أستاذ بشير؟ ده الناس كلها مخونة بعض، يعني أنت ما بتلاقيش، يعني أنا النهاردة بتابع الإعلام كله بيلقي بالتبعة على المعتصمين، بعض الإعلام موجود مش عايز أعمم طبعا، بعض الإعلام بس بقيت بسمعه، واتصالات تليفونية زي ما حضرتك عارف وزي ما بقولك ساعات ممكن اتصال تليفوني يكون متفق عليه، يعني كده كان بيصل الكلام ده في البيت بيتك، كان بيتصل بكنترول بينا يكلمون عنهم متصلين من الخارج يطعم فيك أو يأيدك ما تفهمش، بس بنبقى عارفين إنه من جوه أحيانا إذا كان عايز يشتمك بيجيبوه من جوه. فالشاهد في الكلام ده ثقة من مين ومين؟ يعني النهاردة إذا كان بين المشايخ وبعضها من صنع الحداد، ده المشايخ اللي هما مفروض الصفوة الزدة وش القفص بتاع الأمة، اللي مفروض يبقى ماشي في اتجاه التعقل وتحكيم منهج ربنا سبحانه وتعالى في الناس، بينهم بعض من صنع الحداد وانقسموا انقسام غير مسبوق بسبب هذه اللعبة القذرة المسمى بالسياسة. ثم عدم ثقة بين المجلس العسكري والتيارات السياسية، ثم عدم ثقة بين المجلس العسكري والإخوان، ثم عدم ثقة بين الإخوان والسلفيين، ثم 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 ثم, ثم. هذا يعني إزاي ممكن نقعد ناس على الترابيزة وفاضل واحد عشان ينمو عن الانتخابات، وليه الوقت ده كله ضيعناه في هذه المهاترات والتراشقات والسجالات والمطامع والتخوين وكل واحد بقى أصبح أعظم محلل سياسي في مصر، فحنجيب الثقة دي منين؟
للأسف كل هذه الأمراض متوارثة منذ عهد مبارك، يعني كان يتبع سياسة فرق تسود بين القوى السياسية وبين التيارات الدينية، وللأسف كانت هناك تيارات دينية معروفة وأحزاب سياسية وقوى سياسية مدنية كانت تنجرف إلى هذا التيار وتتجاوب مع مساعي نظام مبارك ومباحث أمن الدولة والحزب الوطني للعب هذه الورقة. الناس تظن خطأ أن الثورة تختزل في فعل سياسي بمعنى تغيير نظام سياسي والمجيء بنظام آخر. الثورة مفهوم أشمل من ذلك بكثير. مفهوم الثورة وفقا لعلم الاجتماع السياسي هو تغيير جذري في كل جوانب المجتمع، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسلوكية. وبالمناسبة يخطئ من يظن أن الثورات تتم في أيام أو في أسابيع أو في أشهر، الثورات تستمر لشهور حتى تؤتي أكلها وحتى يتحقق التغيير المنشود في كافة جوانب المجتمع. أما من يظن
أصدق تؤتي أكلها تستمر شهور، يعني تفضل الثورة، يعني كان أقولك من الآخر، هل كان المفروض يبقى الثوار في ميدان التحرير حتى بعد سقوط مبارك ورفض استمرار حكم المجلس العسكري؟
كان من المفترض أن يستمر الثوار في ميدان التحرير ولكن ليس إلى الأبد. المشكلة أن الثورة توقفت عند نقطة تنحي مبارك، وكأن الهدف الوحيد للثورة هو أن يرحل مبارك. للأسف نحن حققنا الشطر الأول من الثورة وهو الهدم، أما البناء فلم نفلح فيه. الثورة هي عملية هدم لنظام كان موجودا وبناء لنظام جديد. ما جرى أننا توقفنا عند الهدم ولم نفكر في البناء أو نضع مشروع أو خارطة طريق للبناء. فرح الثوار وكنا من بينهم بمجرد تنحي مبارك، وظننا جميعا أن الثورة انتهت عند هذا الحد، غير أن المطلوب كان الوقوف للتفكير وماذا بعد. كان يجب أن يطرح هذا السؤال في ميدان التحرير، وكان يجب الاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تقوم نخبة مدنية من الثوار بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الخطوات التالية: كيف نتفق حول بناء النظام الجديد، كيف نبني مصر الجديدة. ولكن ما جرى هو الاكتفاء بتنحي مبارك، وكأن الثورة يعني كان كل مطالبها هو هذا الأمر. الثورة أشمل وأبعد من ذلك بكثير، غير أنها ارتضت لنفسها أن تقف عند هذه النقطة. لذلك لم تتحقق كافة أهداف الثورة، بل ربما لم تتحقق أي من هذه الأهداف بعد. يعني نحن هدمنا البنيان ولكننا تركنا الأنقاض موجودة ولم نشرع في بناء مبنى آخر أو بنيان جديد، وبناء عليه وقفت الثورة في منتصف الطريق، وظهر كل ما تراه الآن من مشاكل وأمراض أضرت بالثورة نفسها.
طيب احنا دلوقتي في هذا الموقف وهذه الأزمة وفي تداعيات هتبقى أكبر من كده لو لم يتم احتواء هذا المشهد بسرعة، وخصوصا زي ما شايف حضرتك طالما حصل دماء انا مش ممكن هشوف واحد صاحبي مقتول او اخويا مقتول او جاري او واتيفر، وهيجي لي هدوء ان الموضوع يمشي عادي. ولما قتل طالب عين شمس ربنا يرحمه ويغفر له هيجي ناس من عين شمس، ولو قتل حد من السلفيين هيجي ناس من السلفيين، وهذا المشهد موجود الان. تصور حضرتك احنا هل خلال ال 21 يوم الجايين هنوقف مثلا مساله ان احنا نتكلم في انتخابات رئاسه ولا في مرشحين وبرامجهم ونبتدي ندير هذه الأزمة ونرجع لمربع صفر تاني، ولا إيه المفروض يتعمل دلوقتي من الإعلام من القوى السياسية بكافة أطيافها؟ يعني بعض الناس طبعا بعت زعلانة ومنهارة وبتتكلم عن إن إحنا بنهاجم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، طبعا دول خلاص في ناس موتورة بموضوع الشيخ حازم لأقصى درجة، دي أنا مش هتكلم معهم خالص، لأن أنا الوقت اللي هاجمت الشيخ حازم أنا بقول كلمة محددة، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل كاتب على الموقع زي ما قال لي الأستاذ وجداني العادي إنه بيقول ماليش دعوة بالمعتصمين، واحد شايف إن الشيخ حازم لو راح هيتقتل وإن دي مكيدة لنزول الشيخ حازم، يعني كما لو كانوا هما منتظرين الشيخ حازم يروح عشان يقتلوه هناك مثلا أو يعملوا فيه حاجة. خلاص فأنا في ناس أرجو إن إحنا يعني يكفوا عنا الأذى بصراحة، لأن إحنا في موقف دلوقتي لا هنمجد في الشيخ حازم ولا هنمجد في الشيخ فلان ولا الشيخ علان، إحنا في موقف ناس ماتت، فنخلي عندنا شوية يعني إحساس بمسؤولية ناس ماتت ونقول الناس دي ماتت ليه ونفكر مع بعض. انما واحد بعت لي يقول لي دول ماتوا عشان فكره سناحي يا كرامن، مش ممكن. يعني مش ممكن المجموعه اللي راحت ماتت هناك عشان نحيا كراما وكل الشعب المصري مش عايز يحيا كراما، انما عايزين نحافظ على الدماء. محافظه على الدماء هتكون بكده ان انت تقعد تقول الشيخ حازم فاهم هما بيعملوا ايه؟ هنفضل طول عمرنا ماشيين في التراك ده؟ يعني الا نعتبر ان الشيخ حازم خرج من سباق الرئاسه وخلاص سكت هو وارتضى الحكم والموضوع ماشي فيه رئاسه جايه ونتكلم في مصلحه بلد، ولا نقعد نتكلم طول النهار والليل ونشتم ونسب انتوا سبتوا الشيخ حازم وعنتوا الشيخ حازم؟ هنعمل ايه طيب دلوقتي؟ مش حكم القضاء حصل؟ هل المطلوب بتقول انت بتجاهد ورا اللابتوب ولا بتجاهد ورا الفضائيات؟ ما هو الجهاد في جهاد بالكلمه يا استاذه اللي بعت انت، مش ده جهاد بالكلمه موجود وقد يكون اشد في بعض الاوقات؟ يعني انتوا عايزين توصلوا الموضوع لايه؟ نحافظ على الناس ونوحد نفسنا عشان نقف قدام المخاطر اللي جايه قريب وعايزه حكم المرحله الانتخابيه دي يمتد ونفضل في هذا التهريج الرخيص من ازمات مصطنعه كل يوم، نفضل في المولد على طول؟ ولا نفكر بعقل نضم صوتنا على صوت بعض ونتكلم ونقول احنا عايزين نوصل لايه؟ بدل ما المشايخ عاملين يشتموا بعض على الفضائيات، حبه مع الشيخ صفوت وحبه مع الشيخ محمد عبد المقصود وحبه مع الشيخ حسان وحبه مع الشيخ حسن ابو الاشبال وحبه مع صفوت بركات، وكل حبه مع مجموعه عماله تشتم في بعض وعمالين يتكلم الشعب يريد تطبيق شرع الله. هو شرع الله هو كده؟ شرع الله هو كده يعني ان احنا نقعد نشتم في بعض ونخون في بعض ونسيب المؤامرات تقتل في ولادنا وفي شبابنا واحنا قاعدين بنتفرج ونصرخ ونصوت على الانترنت ونشتم وخلاص؟ هناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ بشير فتاح. فاصل ونواصل، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الاستاذ احمد فهمي الكاتب والمفكر الاسلامي. السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام،
منور حضرتك استاذ احمد. يعني كنت بتكلم مع الاستاذ بشير، وطبعا كالعاده الفيسبوك والهيجان ووجع الدماغ والتعصبات البغيضه اللي ودتنا في داهيه في الاخر، عايز اوصل لنقطه مهمه جدا. بسال حضرتك لان انا متاكد وقلت للاستاذ بشير هذا الكلام، انا واثق ان المعتصمين اللي هناك ما اذوش حد، انا متاكد لاني لاثق في دينهم قالوا لنا كده. لكن في النهاية لما جينا نحس بإرهاصات الغدر من أول قدوم هؤلاء ما يسمون بالبلطجين، هم معروفون تماما لدى كل الجهات، ألم يكن من الأجدر أن أنا في هذا الوقت أبدأ أضمن حماية لهؤلاء الشباب؟ لأن أنا عارف أن الجيش مش هيوفر الحماية ولا الداخلية لبعد وقوع دماء، أن أنا أسحبهم لمكان آخر من خلال العقلاء في القوى السياسية الإسلامية والتيارات الأخرى المختلفة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني طبعا انا احب دايما احنا ايه يعني لما نبتدي نبدا لوصف المشهد السياسي نبدا من النقطه الصحيحه الحقيقيه. النقطه الخاطئه اللي احنا نبدا منها ان احنا نقول الناس دي ايه اللي وداها ايه الاعتصام، انتوا مش خايفين من البلطجيه، انتوا هتصعدوا حقن الدماء الى غير ذلك. انا اعتقد ان النقطه الحقيقيه اللي احنا المفروض نبتدي منها هي النقطه اللي بدات من يوم 11 فبراير، من اول ما تسلم المجلس العسكري السلطه كويس. وبعدين بنعمل عمليه يعني كشف حساب للي حصل في خلال ال 14 شهر دول، لان ده منحنى عندنا ماشي بيسبب الاحتقان في الشارع، وعندنا في مشاكل كتيره حصلت في الاداء السياسي للمجلس العسكري في خلال هذه الفتره، جعلنا ان احنا نتساءل اسئله كتيره عماله بتطرح، هذه الاسئله لا توجد لها اي اجابات. فبالتالي احنا لما بتدي يظهر على فترات متتاليه وكل حوالي تقريبا 20 شهرين او 3 شهور دوره متكامله، بيظهر في عندنا مجموعات من الشباب مختلفين لا يجمعهم تيار واحد، لا يجمعهم تصور واحد، لا يجمعهم فكر واحد، وانما يجمعهم مطلب واحد وهو تحقيق مطالب الثوره. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هم شايفين الثوره بدات ترجع للخلف، ان المطالب لا تنفذ
كويس.
يعني حتى المسار السياسي اللي اقتنعوا بيه لفتره من الفترات جه عند نقطه معينه وتوقف واصبح البرلمان نفسه مهدد بالحل. فلما يبتدي الغضب يتملك بعض المجموعات الثورية ويتملك بعض المجموعات الشعبية ويبتدي يعبر عن هذا الأمر بأن هو ينزل يمارس عمل احتجاجي مشروع موجود في الشارع في أي مكان، لا توجد قداسة لأي مكان في مصر أستطيع أن أنا أروح أحتج عند أي مكان. أنا دلوقتي ماشي، خلي المجلس العسكري يروح القصر الجمهوري وأنا هروح للقصر الجمهوري، الشباب مش رايحين عند وزارة الدفاع، الشباب رايحين عند مقر الرئاسة. مقر الرئاسة دلوقتي في مصر انتقل من قصر الرئاسة الجمهوري، من قصر العروبة انتقل لوزارة الدفاع
كويس.
ماشي، انقل المجلس العسكري ودي قصر العروبه وانا هروح بالمظاهرات والاعتصام بتاعي هناك
كويس.
يبقى انت اللي حطيت صلاحيات البلد في وزاره الدفاع مش انا اللي جاي لوزاره الدفاع تحديدا
كويس.
الناس دلوقتي بتحتج على المجلس العسكري بصفه القائم باعمال رئاسه الجمهوريه، وبتحتج على ما يتعلق بعمله في هذا الاطار ولا ما وليس ما يتعلق بعمله العسكري. فالناس لما راحت احتجت نيجي نقول لهم البلطجيه وحقن الدماء، طب مسؤوليه الرئيس ايه؟ يعني انت دلوقتي احنا بنقول الجيش والشعبي الواحد
مشكله يا استاذ احمد بيطرد كالاتي. انا عارف مسبقا انه في شيء بيدبر بليل، يعني انا عارف ان الفتره اللي جايه ليه ما بيحدث اتفاق بين القوى السياسية حتى مع الشباب ده ان احنا ناخد قرار واضح كل ينزل الميادين لرحيل هذا المجلس وتحقيق مطالب الثورة بشكل واضح، بدل ما بنتحرك 3000 5000 كل على حدة بدون قائد واضح، وفي النهاية الخسران شباب ودماء.
المناخ السياسي المنفتح بعد الثورة لا يجعلنا ان احنا نحط جداول ونحط مسارات ونحط اجندات ونحط خطوات معينة لو اي مجموعة عايزة تبرز احتجاجها، ما الاعتصامات مالية البلد. احنا عندنا محدش بيتكلم ليه على امناء الشرطة اللي رايحين بيشتبكوا مع اقسام الشرطة ويشتبكوا في مديريات الامن في مختلف المحافظات.
نعم.
انا لسه احد الاصدقاء قايل لي النهاردة ان في محافظة البحيرة مديرية امن البحيرة واقسام الشرطة في مدينة دمنهور مغلقة بالضبة والمفتاح. يعني وذكر لي احد الاشخاص ان هو نقلا عن مصدر داخل قسم شرطة قال احنا جات لنا اشارة من المأمور بان احنا نأجز في خلال اليومين اللي جايين. ما حدش ليه بيطرح هذه الاسئلة ويتكلم يقول الناس دي تخلت عن حماية الناس ليه؟ انما انا هنيجي يعني ما ينفعش نحط اجندات ونحط مسارات ونقيد، لان احنا دلوقتي مناخ منفتح بعد الثورة، اللي عايز يحتج يحتج، اللي عايز يعتصم يعتصم، بيتقيد بالشعار الاساسي بتاع الثورة ان هي سلمية سلمية. احنا قعدنا من بعد ما انتهت موقعة الجمل لغاية 11 فبراير كان المصري كلهم يسير الراكب من الاسكندرية الى الصعيد لا يخشى الا الله والذئب على غنمه، ما كانش في اي مشكلة خالص. الناس كانت بتروح تقعد في التحرير وكانت بتروح عند قصر الرئاسة، ما فيش بلطجية، ما فيش اي مشكلة امنية في مصر.
طب بتفسر ليه الناس اللي قاعدين في التحرير قاعدين ما حدش قرب منهم في امان ولا حد كلمهم ولا حد قرب منهم؟ بتفسر ده بايه؟
افسرها بلافتة ظريفة رفعها احد المحتجين على الناس وقال ايه؟ قال يا اخواننا مفيش حاجه اسمها الطرف الثالث، ده المجلس العسكري داخل بنفرين. فانت اصلا دلوقتي قضيه الطرف الاول والطرف الثاني والطرف الثالث دي كلها دي خدعه. احنا عارفين دلوقتي في جهه معينه هي اللي بتدير البلد كلها، سماءها وبحرها وارضها، وبتتحكم في كل شيء وفي كل مفاصل الدوله.
نعم.
طيب هذا التحكم في مفاصل الدوله ما انتش قادر تحليه لغز البلطجيه؟ ده لغز حلو كده البلطجي، تعالى يا بلطجي. انت دلوقتي لما بتلاقي مثلا ورقه 20 جنيه
البلطجيه دول وقفوا ساعه الانتخابات، ده قضوا عليهم تماما.
طب انت دلوقتي لما تطلع 100 جنيه مزوره مثلا، الاسلوب الامني المعتاد بيعمل ايه؟ بيقول لك طيب ماشي انت جبتها من مين؟ من فلان. يجيب فلان
ونجيب السلسله كلها
ويجيب السلسله كلها. طيب صحيح. انا عايز نعرف 14 شهر ما حدش جاب السلسله بتاعه البلطجيه ليه؟ في يوم واحد في ساعه واحده بيمسك الناس المعتصمين بيمسكوا البلطجي وبيجيبوا قرار وبيعرفوا هو جاي منين ومين اللي محركه. طب ليه ما تعملش قضايا على الحاجات دي؟ طيب انا عايز نعرف دلوقتي البلطجيه راحوا، يجي يقول لك الاعلام يغطي، الاعلام الرسمي يقول لك فض الاشتباك. فض اشتباك ايه؟ طب ما تقول وقف الاعتداء، ليه تقول فض الاشتباك؟
طيب اقف سؤال وهرجع للاستاذ بشير، انا بس اديته شويه كده عشان هو جديد. بس معانا احمد ثابت مستشار ميداني. السلام عليكم استاذ يا دكتور احمد. قطع الخط تاني. طيب استاذ احمد، ده بيرجعني لمشهد مهم قوي. انا كنت بتكلم امبارح بقول كل فتره بيحصل حدث زي ده تسقط فيه دماء وناخد نمنمايه كده، يعني ما بنعرفش ناخد حاجه كبيره قوي زي ما احنا متصورين تساوي الدماء اللي بتروح. رحنا قبل كده اتكلمنا في مسبيرو، اتكلمنا في محمد محمود، اتكلمنا في مجلس الوزراء بصرف النظر عن الموافق والمخالف والاهداف واللي حصل. المشهد الرابع ده مشهد ان في ناس اتقتلت وفي شباب راح عند بكرر عند وزارة الدفاع، بعض الناس اللي بعتوا قالوا اللي بعتهم احمق ما بيفهمش حاجة خالص لان ده مكان البلطجية فيه مش عارف ايه والقصص الكتير اللي اتقال دي، وبقى الاعلام كله عمال يتكلم على انصار ابو اسماعيل انصار ابو اسماعيل انصار ابو اسماعيل كما لو كانت التيارات السلفية فقط هي اللي بتعمل كده. هاخد دكتور احمد ثابت معلش المستشفى ميداني. سلام عليكم دكتور احمد. الو
الو السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور احمد، ازيك؟
الحمد لله تمام يا دكتور.
دكتور احمد، الرقم الحقيقي للقتلى اللي تم قتلهم من البلطجية في ميدان العباسية كام بالظبط؟
النهاردة استاذ خالد ولا امبارح ولا اول امبارح؟
لا انا بتكلم لحد دلوقتي يا دكتور احمد.
طيب لحد دلوقتي 42 واحد قتيل من ساعة ما بدأت الاعتصام.
كم؟
42.
42 قتيل؟
اه.
امال انا عندي الوقت حضرتك في حاجة من المستشفى الميداني بيقول 20 وحد كلمني قال لي 11 ووزارة الصحة بيقولوا 7.
يا استاذ خالد انت بتقولي من اول الاعتصام، ما بتقوليش النهاردة، من اول الاعتصام 42، النهاردة 22، النهاردة 22.
22 قتيل النهاردة؟
النهاردة و150 مصاب.
طب القتلة اللي جملة حضرتك انواع القتل يعني تم ازاي؟ فيش حد جبناه على الشاشة مدبوح بسكينة؟
خرطوش وطلق ناري حي ورصاص حي وسنج ومطار وحاجات كتيرة.
طب هل تم القبض على حد من الناس دي من المصابين من الطرف الاخر؟
حتى الآن تم القبض على 4 من البطاقية.
طب بيقولوا ايه يا دكتور احمد؟
والله هي القنوات بتسجل معهم لان احنا دلوقتي بنسلمهم للناس مسؤولة، لكن احنا هنا مستشفى وصيدلية.
طب الاوضاع عند حضرتك يعني هادية دلوقتي ولا لسه في
الاوضاع من الساعة 3:30 الحمد لله يعني الاوضاع هادية وتمام، بس انا دلوقتي يعني شغالين دلوقتي بنغير للناس اللي كانت مصابة بنغير لها وكده.
بشكر حضرتك دكتور احمد ثابت من مستشفى ميداني. فده بيرجعني يا دكتور احمد ان احنا شفنا اكتر من مرة ان بيتم قتل تقايد ضد مجهول، تقصي حقائق فارغ ملوش اي معنى، وفي الاخر بينتهي الموضوع على لا شيء، ما يعني ما بناخدش ثمرة واضحة، واللي بيشيل الليلة دي مجموعة قليلة وسط شعب كبير بيقف يتفرج من خلال كلمة بيقولها على الفيس، من خلال كلمة بيقولها في التلفزيون، من خلال كلمة بيقولها في تصريح، وبينتهي الامر عند ذلك. انت شايف حضرتك ايه اللي الشعب المصري المفروض يعمله دلوقتي عشان نخلص من الأزمة اللي احنا عايشينها كل يوم؟ عدم ثقة في المجلس العسكري انه يسلم سلطة، احساس الناس بالمجلس العسكري هو اللي بيدير هذه الارتباكات، اللي مقبوض عليهم دلوقتي بيقول انه في فلول من الحزب الوطني هم اللي دفعوا لهم للاعتداء. بتشوف نخرج ازاي كتكاتف ايد واحدة بدل ما احنا ماشيين كل مجموعة في جزيرة منعزلة؟
جميل جميل، كلام ممتاز جدا. يعني انا اصلا اتفق مع يعني بعض الكلام اللي طرحه يعني اخي الاستاذ بشير في ان احنا مش لازم بالضرورة ناخد 100%، يعني احنا ممكن نتنازل عن 5% عن 10% عشان خاطر ان احنا ننتقل انتقال سلمي للسلطه. ولكن هي المشكله ان انت بتسال اسئله، يعني هل الطرف اللي امامك عنده استعداد فعلا ان هو يكلمك بوضوح ويقول لك انا مستعد اتنازل عن 5% عن 90% وهاخد 5% بس، هاخد 10% بس وهدي لك السلطه كامله يا سيدي؟ لا، انت مفيش عندك اي وضوح في اي شيء. معلش دلوقتي احنا عارفين تسليم السلطه كمصطلح سياسي عارفينه يعني ايه، ولكن انا اتحدى اي انسان في مصر غير فلولي طبعا يستطيع ان هو يفسر لنا يعني ايه تسليم سلطه. ما احناش عارفين يعني ايه تسليم سلطه.
طب واحنا ساكتين ليه؟ يعني ده غلط المجلس العسكري وغلط
هو بقى المشكله ايه؟ انت بتسالني احنا نعمل ايه. انا ارى دلوقتي ان هو من خلال الادبيات اللي بتتكلم عن مرحله التحول السياسي في مرحله ما بعد الثوره ان لابد ان يكون هناك تلازم ما بين الحراك السياسي والحراك الثوري. احنا عندنا الحراك الثوري هو اللي بيجيب لنا الايه المكاسب السياسيه، زي ما بنقول للمثل الشعبي المصري مد الحافك على قد رجليك. لا، احنا عندنا مد احزابك على قد ثورتك. لما انت توقف الثوره الاحزاب هتقف والمكاسب ممكن تتراجع للخلف. فلازم الثوره تمشي لقدام علشان الاحزاب تمشي معاها وتحصد المكاسب. المجموعات الثورية اللي موجودة دي بتمهد لنا الأرض الثورية. المجموعات الثورية ديت ما عندهاش أوعية سياسية تجمع فيها المكاسب. المجموعات دي بتشتغل علشان الأحزاب بتاعتنا إحنا تحصد هي المكاسب السياسية.
طب أليس يعني مش مطلوب إن الأحزاب دي برضو توفر لهم حماية بشكل ما؟ يعني بدل مرميهم قدام ناس يقتلوا فيهم وعلى جثثهم انا اكسب مكاسب سياسيه؟
هي ده المشكله، هو ده جانب قصور كبير جدا عند الاحزاب السياسيه، ان هي دلوقتي مش قادره تفهم ان اللي بيحصل على الارض هذا من حراك ثوري هو لصالح الاحزاب نفسها، لان اغلب المكاسب السياسيه التي تحققت للاحزاب من بعد الثوره كلها نتجت بسبب مباشر للحراك الثوري. يعني احنا عارفين ان اغلب الاحزاب السياسيه كلها رضيت بان تسليم السلطه يكون في مارس 2013 او في يونيو 2013، لما حصل في حراك ثوري في نوفمبر الماضي في احداث محمد محمود اللي احنا عارفينها نتج عنها ايه، ان تم تقديم موعد تسليم السلطة 9 شهور على الأقل. من الذي حصد هذا المكتب السياسي؟ المجموعات الثورية اللي حصدته الأحزاب ودخل دلوقتي في تنافس على مرشحين الرئاسة في خلال بعد شهرين أصلا هيستلموا رئاسة الجمهورية.
نعم.
طيب دلوقتي مين اللي بيحصد المكاسب السياسية؟ يبقى إذن لازم الأحزاب تقوم بدورها الطبيعي وتعلم يقينا أن هذا الحراك الثوري على الأرض هو لحمايتها وهو من أجل أن تحصد المكاسب في الأوعية السياسية التي تملكها كأحزاب.
تقوم الاحزاب السياسيه بدورها ازاي يا استاذ بشير؟ واحنا لسه بنتكلم من شويه واكيد الاستاذ احمد كان سمعنا انه ما فيش اتفاق بين اي حد على اي حاجه. يعني في مراحل مرت بينا معينه خلتنا فجاه كلنا انقسمنا على بعض، سواء كان من ايام انتخابات البرلمان مرورا بانتخابات الرئاسه. يعني حتى لما وصلنا لانتخابات الرئاسه ودخول الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وحصل اللي حصل من ان البعض ايد والبعض ما ايدش، بدات مرحله الانقسام. خرج الشيخ حازم من السباق، بدا انقسام اكبر ما بين الموجودين من التيارات الاسلاميه الموجوده. فاحنا عمالين نفسخ في نفسنا، يا بدماغنا يا بقرار منا يا بعدم وعي. ازاي نجمع الاحزاب السياسيه بهذه القوه بحيث تمشي الاحزاب مع القوى الثوريه؟ وازاي اضمن للقوى الثوريه دي حمايه؟ ما هو انا النهارده ما حدش يقعد يقنعني يقول لي ان انا كل شويه اموت الناس عشان اكسب ان الانتخابات تنزل من 30 تنزل ل 15. يعني ما اضحيش ب 42 واحد عشان انتخابات مثلا تتاخر 15 يوم ولا السلطه هتتسلم عشان كده. يبقى المفروض على الاقل ايه اللي يتعمل في توازي ما بين احزاب سياسيه وقوه ثوريه فيها شباب متحمس جدا لكن عايز حد برضو يقوده او يوجهه عشان اقدر اخلص البلاد من هذه المرحله اللي فيها مليانه بالارتباك.
الحقيقة بداية شيخ خالد أنا كان عندي بعض الملاحظات السريعة قبل أن أجيب على هذا السؤال. أولا فيما يتصل بأنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل، نحن لسنا ضد الشيخ حازم أو أي شخص بعينه، ولكن المولى عز وجل جعل حرمة بني آدم، حرمة النفس وحرمة روح بني آدم أكبر من حرمة الكعبة. ثانيا أن مصر أكبر من الجميع ومصر فوق الجميع بما فيها الشيخ حازم أبو إسماعيل. إذا كان الشيخ حازم طلع بيان وقال إنه غير مسؤول عن ما يجري عند وزارة الدفاع وليس له علاقة بالناس اللي هناك، أنا طرحت على حضرتك في الجزء الأول
علاقة دي. بص يا أستاذ، برضو يا أستاذ مقليد نقول كلمة ملوش علاقة معناها إن أنا إحنا عارفين إن في ناس من محب الشيخ حازم هناك. كلمة ملوش علاقة يعني مثلا بديلهم كارت بلانش تفضلوا حضرتكم تحركوا على قتلهم، ملوش علاقة يعني إيه؟ يعني أنا بتكلم
يعني إذا كان الناس اللي هناك يا شيخ خالد بيقولوا نحن نطالب بعودة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إلى السباق الرئاسي مرة أخرى،
هذا موقف موجود هناك؟
ما حدش رفعه خالص، بالعكس اللافتات اللي احنا شفناها انا يعني لفتة حطيتها على صفحة الفلوس عنجد، واحد كاتب يقولك انا لا تابع للشيخ ابو اسماعيل ولا تابع لاي شيخ، انا نازل عشان انقذ الثورة.
لا اذا يعني
وراجل كبير في السن جميل. ولا ملتحي ولا اي حاجة خالص وواقف رافع عادي اللافتة.
الكلام اللي بيتقاله ده لحضرتك بقوله لك ان انا جبته من مصادر موثقة ان حتى اللي هناك لو في حد من محبي الشيخ حازم، انا ماليش دعوه بحد موتور يعني يقول لك انا هروح برضه انتخب الشيخ حازم حتى لو ما دخلش انتخابات، ده مش موضوعي. انا موضوعي في حد رايح هناك له مطلب، هو بيتكلم في مطلب، المطلب ده صعب المطلب ده سهل، المفروض ان الاحزاب تتحرك مع القوى الثوريه في توازي عشان اعرف ايه المكاسب اللي اقدر اخدها. ما انا مش هقدر اخد المكاسب من خلال ثمان مطالب محطوطه هيتحققوا كون فيكون، ده مش هيحصل الا اذا نزل الشعب كله ميدان التحرير وقرر يعمل ده. انما اذا كان على مستوى قوه ثوريه من 3 4 5000 يبقى انا في المقابل بتكلم على احزاب سياسيه بتتكلم على فكره ايه المساحه اللي اقدر اخدها من المطالب دي علشان اوصل فكره ان احنا مش هنسمح ان المساله تطول اكتر من هذا.
ده بيقودنا للنقطه الثانيه اللي تفضل بيها الاستاذ احمد فهمي، وهي الخاصه بانه لا قدسيه لاي مكان في مصر بعد الثوره، وكان يمكن دي ملاحظات الثانيه. الحقيقة ان احنا في الثورة المصرية لم يكن هناك اجماع داخل كافة القوى الموجودة في مصر على ضرورة انجاح هذه الثورة. يعني المنسوب الحالة الثورية عند الشارع المصري لم يكن كما هو لدى المجلس الاعلى للقوات المسلحة او الجيش. الجيوش بطبيعتها تميل وتفضل الاستقرار دائما، وبالتالي انا ارفض الضغط على القوات المسلحة حتى يرتفع منسوبها الثوري الى مستوى الشارع. الشارع لديه رفاهية الثورة، لديه رفاهية تعلية سقف الثورة إلى أبعد الحدود، أما القوات المسلحة فلها وجهات نظر مغايرة تدخل فيها اعتبارات أمنية تخص أمن الوطن، تخص اعتبارات استقرار ربما لا يرتئيها المواطن العادي. وبناء عليه يجب أن نفرق ما بين إسقاط النظام وإسقاط الدولة، ويجب أن نوازن ما بين مطالب الشارع أو الشعب وما بين اعتبارات قد ترتئيها القوات المسلحة التي هي خط الدفاع الأخير للدولة الآن. وبناء عليه لا يجب الضغط على القوات المسلحة أكثر من اللازم، لان كل يعني ردود الفعل السلبيه
ما كانش مفروض يا استاذ بشير في هذه المرحله. انا بتكلم الكلام ده من 5-6 ايام الاعتصام، انه القوات المسلحه على الاقل ده ابسط شيء المفروض تعمله، ان زي ما بطلب دلوقتي ان اروح اجيب النادي الاهلي من مالي بطائره حربيه، وزي ما بطلب ان انا جبت مثلا لعيبه الاهلي من بورسعيد قبل ما افكر حتى في الجمهور اللي هناك ان انا حريص، الا يكون من المطلوب من الجيش دلوقتي ان يصدر قرار بسيط جدا ان احنا نحيط هؤلاء المعتصمين بشويه جنود وحواجز وحاجه هم قاعدين في حالهم وخلاص.
في اخطاء، ما من شك ان هناك اخطاء في اداره المرحله الانتقاليه من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وانا شخصيا سلطت الضوء عليها في اكثر من مناسبه، ولكن ما اود ان اقوله ان الامعان في الضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحه حتى ننقله من مستواه او منسوبه الثوري الى منسوب نحن الثوري غالبا بيحدث ردود افعال غير مرغوبه من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحه.
نعم.
يعني ما يجري الان في ادارته لازمه وزاره الدفاع هو يعتبر فاشل في اداره هذه الازمه، كما جرى في ما حدث في مسبيرو، ما حدث في محيط وزارة الداخلية، ما حدث في أحداث محمد محمود. ولكن ردود الأفعال السلبية من قبل الجيش أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مردها أن منسوب الثورة لديه أقل بكثير من منسوب الثورة لدى الشارع، وبناء عليه محاولة الارتقاء بهذا المنسوب إلى منسوب المواطن العادي هو ما يحدث هذه الارتباكات. أعرج إلى سؤال حضرتك مباشرة، غالبا ثقة الناس في الأحزاب السياسية هي متآكلة تماما، لدرجة أن حتى الحزب الجديد حزب الدكتور البرادعي، والحقيقة أنا كاتب عنه مقالة في الأهرام قد تنشر قريبا، أنه قدامه مهمة صعبة جدا. ما الجديد الذي سيستطيع أن يقدمه في ظل عدم ثقة الناس في الأحزاب السياسية؟ دي مهمة شاقة جدا. الحقيقة أن خروج الناس في ثورة 25 يناير كان من ضمن أسبابه عدم وجود قنوات اتصال ما بين الأحزاب السياسية والشارع. حضرتك آخر من شارك في الثورة كانت الأحزاب السياسية. ده في بعض الأحزاب السياسية شيخ خالد كانت بتقول إحنا ما شاركناش في الثورة و 25 يناير لأن الحزب كان في أجازة، لأنه كان عيد الشرطة والحزب كان في أجازة فكان مقره مغلق. شوف إلى أي مدى حضر أداء الأحزاب السياسية في مصر، وبالتالي فكرة التوفيق أو فكرة الحوار ما بين الأحزاب السياسية والشارع أو الشباب أمر غاية في الصعوبة، لأن هذا الشارع قد تحرر من ربقة كل القيود. تجد أن الكنيسة حتى بعض شباب الأقباط وشباب أو الشباب المسيحيين بدأوا يتحركون بمنأى عن الكنيسة. الكنيسة طلبت الشباب المسيحي بألا يشارك في ثورة يناير، طلبته أكثر من مرة بعدم المشاركة في تظاهرات أو اعتصامات، ومع ذلك تجد أن قطاع كبير من الشباب المسيحي خرج على تعاليم الكنيسة وخرج على مطالب الكنيسة ولم يمتثل إليها. نحن في حالة ثورة لدى الشباب، والشباب بطبيعته متمرد. الشباب بدأ يتمرد على كل شيء، على الأحزاب السياسية، على القوانين، على الأنظمة، حتى في كافة مؤسسات الدولة، في الجامعات، حتى داخل البيوت تجد أن هناك رغبة في التمرد وإثبات الذات. دي سمة شبابية عموما، والثورة عززت هذا الإحساس. في تصوري أن الأحزاب مطالبة بأن تعيد ثقة الشارع فيها مرة أخرى، وده مش هيتأتى إلا من خلال عدة خطوات. أولا التحرر من اللهث وراء الثروة ووراء السلطة، حتى ولو من خلال الصفقات من تحت الطاولة. ثانيا على هذه الأحزاب أن تعلي من مصلحة الوطن ومن مصلحة مصر فوق مصالحها وحساباتها الفئوية الضيقة. تجد أن كل حزب النهاردة همه وشغله الشاغل أن يغني على ليلى، بمعنى أن يبحث عن المكاسب، ما الذي سوف يمكن أن يتحصل عليه من هذه الثورة، هذه الثروة، متجاهلا تماما المصلحة الوطنية، متجاهلا اعتبارات الأمن القومي. وبالتالي على هذه الأحزاب أن تستعيد الصدقية مرة أخرى حتى يثق فيها الشارع ويثق فيها هؤلاء الشباب.
أستاذ أحمد، يعني عايز أتوقف مع حضرتك عن الموضوع المهم اللي اتكلمنا فيه، إحنا نمشي بالتوازي. لما نمشي بالتوازي هل بيكون في حد، يعني في خطوط اتصال، ولا هنمشي على التوازي بدون خطوط اتصال؟ يعني النهاردة لا الإخوان المسلمين نزلوا في اعتصام العباسية ولا اتكلموا عنه، لا السلفيين نزلوا في ميدان العباسية، أنا بتكلم كأحزاب وكدعوة يعني، ولا اتكلموا عنه، ولا القوى السياسية الأخرى اتكلمت عنه، ولا الإعلام برمته جاب سيرته على مدار 5 أيام، اللهم إلا قناة الجزيرة كانت بتنقل وبالتابع. خطوط الاتصال المفقودة دي مش بتفقدنا إن إحنا التوازي ده يبقى متصل عشان نحصل على المكاسب بدون إراقة دماء كثيرة؟
هي دي بس في نقطة تتعلق بقضية الضغط على العسكري، وهي مرتبطة أيضا بهذا السؤال، يعني التوازي ما بين الحراك الثوري والحراك السياسي. يعني في نظرية بيدرسوها في قضية إيه، موضوع تداول السلطة في العالم العربي وتسليم السلطة وما إلى ذلك، بيسموها إيه، مفهوم الخلافة الذاتية. يعني إيه مفهوم الخلافة الذاتية؟ يعني هو بيقول لك النظام العربي أو الحاكم العربي لما بيجلس على الكرسي ما بيرضاش يمشي، وبيبقى عنده استعداد إن هو يبحث عن أي صيغة من صيغ الحكم علشان خاطر إيه، يعني لو حصل فيه ضغط كبير عليه يبتدي يطرح هذه الصيغة، مش عاجبة الناس طب خد الصيغة التانية، وكأنك واقف في محل وبتشتري وانت عايز تبيع للزبون، عايز تبيع للزبون. فهو في النهاية لما مجلس عسكري عايز يبيع للزبون اي صيغة من صيغ الايه الحكم، عنده 10 صيغ على الاقل بيعرضها على الناس، الناس بتضغط يسيب الصيغة دي ويمسك صيغة تانية، بحيث في النهاية احنا نوصل ايه، يعني مفهوم الخلافة الذاتية ان محدش بيقعد على الكرسي وبيسيبه، يعني ايا كان هذا الامر. قضية المفهوم اللي قاله استاذ رشيد ده مفهوم جميل، قضية منسوب الثوري للمجلس العسكري والمنسوب للثوري للثوار، دي مشكلة فعلا حقيقية موجودة، بس هي تشبه مشكلة الصرف. طب الصرف الثوري ده احنا حله ازاي؟ عادة لما بيحلوها لو في مشكلة في المية بيجيب لك موتور رفع، واصلا بيرفع من المنسوب الاقل المنسوب الاعلى. الثوار حل المشكلة دي وقال لك احنا عندنا الفعاليات الثورية هي دي موتور الرفع بتاعنا، هنرفع المنسوب الثوري للمجلس العسكري عشان خاطر يوصل للمنسوب الثوري للثوار، وعملنا كده من اول الثورة وكانت بتجيب نتيجة. طب ليه دلوقتي بقى، نرجع لسؤال حضرتك، ليه دلوقتي الاحزاب مش مقتنعة بهذا الامر؟ احنا دلوقتي موتور
الرفع، الاحزاب مش قصدي الاحزاب كمان بالتحديد، انا عايز انت لفت نظري سؤال مهم. يعني لما نزلنا الجمعتين اللي فاتوا حاجه في منتهى الضعف، مش عارفين نبقى على قلب رجل
بدون
واحد
مطالب.
ما انا بقول لك مش عارفين نبقى على قلب رجل واحد، ولا حتى فكرنا زي ما حضرتك بتقول ان في مطالب محدده احنا عايزين ايه. ده احنا نزلنا لقينا جزم بتترفع في وش بعض، وناس بتشتم بعض، واللي انصرف الميدان واللي عايز يبقى في الميدان. جميل جميل. وفضلنا دخلنا في متاهات يعني.
جميل. لذلك انا ارجع للملاحظه جميله كنت انت قلتها من شويه، ان احنا ما ينفعش في المرحله دي نرفع 8 مطالب، لا ده احنا عايزين نحدد مطلب واحد يتناسب مع الشهرين المتبقين. انا اعتقد ان المطلب الاساسي اللي هو مفروض يستجيب له المجلس العسكري حاليا مش ان احنا مثلا نقدم او نأخر موضوع تسليم السلطة. طب خليها ايه بدل 30 خليها 24, بدل 24 خليها طب 23, طب انتوا زعلانين خليها 20. دي كلها مش هي دي القصة. انا اعتقد المطلب الاساسي دلوقتي اقالة تامة وكاملة وشاملة لحكومة الجنزوري, بدءا بالدكتور كمال الجنزوري وانتهاءا بأقل وزير في هذه الوزارة, ويتم الاتيان بحكومة توافقية وليست حكومة أغلبية, حكومة تتفق عليها كل القوى السياسية وترضى عنها, وهذه الحكومة تكون حكومة انتقالية وهي التي تشرف على عملية تسليم السلطة.
هل يضمن الأستاذ أحمد فهمي كلمة اللي بيقولها دي كلمة مهمة, وإن احنا نجيب حكومة توافقية؟ احنا معرفناش نشكل يعني مجلس رئاسي من أربعة, بنتخانق على أي حاجة. هل بتتوقع أن إحنا الحكومة التوافقية دي اللي حاجة تقول كل الأحزاب توافق عليها ده هيبقى سهل علينا وإحنا على طول طاعنين ومبهدلين بعض كده؟
تمام. إحنا من أسباب المشاكل في خلال الفترة اللي فاتت إن هو يقول لك إيه, واحد يقول لك لا ده إحنا مرحلة التحول السياسي دي بعد الثورة لابد يكون الشعار اللي إحنا بنرفعه التوافق وليس الأغلبية, وناس تانيين يقول لك لا ده الشعار بتاع المرحلة دي دلوقتي إن إحنا إيه بنطبق الأغلبية بس. لا إحنا هنجيب إيه, هنجمع بين الاثنين, هنقول لك إن الشعار اللي إحنا مفروض نرفعه إن إحنا بنطبق القاعدتين كقواعد حاكمة للإيه للخلافات السياسية, فنحط الأغلبية ونحط التوافق, يعني لا نهمل الأغلبية تماما ولا نهمل التوافق تماما. يبقى في قدر معين من هذه الوزارة بتحدده الأغلبية وبتختاره لأن هي أغلبية الشعب, لأن الأغلبية دي ما هياش مثلا حاجة خدتها بلوي الدراع أو بلطجة, دي الأغلبية دي نتيجة 60% من الشعب المصري نزل واختار الناس دي إن هي تبقى أغلبية اللي تمثله في البرلمان. فإحنا من راعي الأغلبية ولكن لازم نعطي قدر كبير من التوافق بحيث في النهاية نقدر نوصل. مشكلة في الفترة اللي فاتت كانت نتيجة عن إيه, ناس بيقول لك توافق بس وناس بيقول لك أغلبية بس, ونعكس الكلام ده على لجنة كتابة الدستور. لو احنا قسمنا البلد نصين ونحينا المجلس العسكري عن التأثير وقطعنا الذراع اللي عمل لنا مشاكل اللي هي حكومة الجنزوري أصلا اللي ورثت مشاكل حكومة شرف, وقطعنا هذه المشاكل كلها, حيبقى احنا في عندنا الجهاز التنفيذي للدولة بيسيطر عليه القوى السياسية اللي احنا بنثق فيها, ساعتها احنا نقدر نطمن ولو بنسبة 60-70% ان عملية نقل السلطة هتتم بصورة طبيعية.
طيب احنا هناخد فاصل نشوف في فيديو متابعة الأحداث ونرجع نكمل تعليق مع الضيفين الكريمين, خليكم معنا.
وريني وريته يا بطه, وسع وسع وسع
يا الكاميرا, ما تقلقش
معايا معايا انا عدى انا عدى انا عدى عايزين العدد جوه وريني بس
ثانيه بس خلينا نشوف الراجل بس
فين يا بابا دخل في عينيك ده
خالص جبت هنا بس
ايه البدوي طلعوا فوق كوبري وحدفوا عليه وضربوا عليه خرفوش من فوق كوبري وحدفوا فوق, وبعدين نزلوا دخلوا على الجاني العباسيه نزلنا وراه ودخلنا وراه ضربوا ضربوا قنابل غاز وخرفوش من فاس حي والالي كانوا بيضربوا في الالي لحد الفجر. الكلام ده بعد الفجر وقفوا, بعد كده اختفوا شويه دخلنا لقينا مكانهم علب اكل مكتوب عليها دار المدرعات, بعد يجي ساعتين رجعوا تاني بس طوب وخرفوش بس, انما في البدايه كانوا بيضربوا غاز وخرطوش وصاص
حي. انا لما يكون عندي 11 اتقتلوا خمسه منهم في حوالي 10 دقائق ونص ساعه اصابات رصاص حي في الراس, من ضمنهم واحد زميلنا خرج بره جات رصاصه في الراس, ثالثه كليه طب عين شمس زملاته انهارت امبارح لما حصل الموقف دوت, دي اثرت في نفسيتنا, ومعظم الاصابات في الوجه والوش وتصفيه العين من ساعه واحده لسه في واحد عينه راحت وخرطوش. يعني انا عندي 15 انفجار عين حوالي 25 اصابه عين عاديه. يعني
في اصابات كلها بتبقى معظمها الاصابات الخطيره بتبقى كلها طلق حي, طلق حي طلق كبير عالي 39 ونص, وبعض الطلق 9 مللي.
كل كلاب العسكر
ايوه بنعتي بدات العسكر
ايوه بنعتي بدات العسكر الاهلي وفي رصاصه حيه موجوده دلوقتي موجوده لسه ما اتضربتش اتلقت معاه اتلقت في الارض مكان ما هم كانوا قاعدين في عجب بتتبع مين الاكل اللي بتاع يعني بتوع دول المدرعات اكيد هم ضد الاهلي شكليه وحربيه
السلام عليكم ورحمة الله. دماء وقتل وفي النهاية زي ما الأستاذ أحمد كان بيتكلم معايا وكنت بتكلم مع الأستاذ بشير في الفاصل يعني حتى سقف المطالب بينطلب إحنا مش عارفين القوة السياسية أصلا تساعد الشباب في سقف المطالب ده إيه اللي ممكن منه دلوقتي وإيه اللي مش ممكن منه ناخد إيه ونسيب إيه ونمشي العجلة من خلال هذا الضغط ولا نسيب هذا الشباب زي ما إحنا شايفين لحد ما تقع الفاس في الراس ونبدأ بعضنا يا إما يصعد القصة قوي يا بعضنا عايز يتراجع قوي يعني مسألة إن إيجاد حلول وسط مش موجودة البعض عايز يصعد قوي بعض الناس بتعاتبني بتقول لي الشيخ حسن أبو شبيه ما قالش أنا الفيديو كان قدامي الفيديو قدامي سامعه بنفسي وبعدين أنا ما بتهمش الشيخ حسن أبو شبيه بشيء دلوقتي بقول لك الراجل عمل مداخلة قال كده ننزل لوزارة الدفاع نجيب المجلس العسكري واحد واحد نقبض عليه وتتم محاكمته محاكمة عادلة في ميدان التحرير ويذبح من خلال اسمعك هو شيخ الصحراء بتاعهم مبارك حلو انا النهارده لما هتيجي تقول لي المجلس العسكري اللي الدنيا متبهدله وهو شايف بعينه اللي بيحصل لما يجي النهارده مجلس عسكري اسمع ان انا في ناس هتنزل عايزه تروح تخش وزاره الدفاع عشان تجيب مجلس العسكري هل الطرف الاخر هيسكت يبقى لما نيجي نطلب طلب زي ده يبقى لازم قوه كبيره زي المليونيات اللي كانت بتتعمل بجد تنزل ميدان تتكلم مش هحط 1000 ولا 2000 ولا 3 ولا 5 قدام أتون الحروب اللي احنا بنشوفها دي ونقعد نتفرج يمكن استاذ احمد عايز اتوقف في نقطة مهمة قوي امتى نصل لمرحلة خلاص احنا بدأنا نشوف دلوقتي خطورة كبيرة على الموقف الثوري وان الثورة فعلا زي ما الاستاذ بشير بيقول بدأت تضل طريقها فعلا وانت حضرتك بتشوف ان الشباب هو ده اللي بيتحرك وبيعمل الضغط السياسي المطلوب امتى هنبتدي نتجمع حقيقة عشان تبقى مطالب واسعة بأفراد نشعر فيها ان نزول له وضوح ميدان نازل فيه له وضوح بدل من احنا كل مجموعة اللي بيطلب بتليفون واللي بيطلب بمقال واللي بيطلب باعتصام
في ثلاث نقاط أساسية النقطة الأولانية بالنسبة للأحزاب السياسية مطلوب منها النقطة اللي احنا قلناها ان هي لازم ان هي تزاوج ما بين الحراك السياسي والحراك الثوري اللي حصل في المليونيتين اللي فات اللي هو اصلا يعني اشبه برمح بلا رأس بلا سن الرمح يعني في النهاية انت خدت رمح عشان تقاتل بيه عدوك في النهاية كسرت السن بتاعه فاصبح مجرد عصير خشب شومة بتحارب بيها مش هتعمل اي حاجة خالص ولا تحقق لك مطالب فلذلك احنا عايزين حراك ثوري فعال ولابد ان هم يدمجوا بين هذا الامرين ولابد ان هي الاحزاب نفسها تاخد موقف قوي وواضح ولابد ان الاحزاب تجتمع خاصة الاحزاب الاسلامية تجتمع على اطار واحد متفق عليه لازم يكون في اطار متفق عليه لا يتغير هذا الاطار مهما تعددت واختلفت المواقف السياسية والاجتهادات السياسية سواء ما يتعلق برئاسة ما يتعلق برمان غيره هذا الإطار هو الذي سيحمي الثورة ده بالنسبة للأحزاب السياسية بالنسبة للقوى الثورية مطلوب ان هم يحاولوا يتحركوا بطريقة اكثر نضجا من الناحية السياسية يعني الحراك الثوري على الارض لازم يتبنى استراتيجية تصعيد متدرجة ولازم انت لما تتبنى استراتيجية تصعيد متدرجة تترك لنفسك مخارج بحيث انت لو شعرت ان الوضع وصل الى مستوى الأزمة تخرج من هذا المخرج بدون ان انت تضعف حراكك الثوري
هل مطلب اسقاط المجلس العسكري من ضمن الحاجات الموجوده في المطالب الان مع المجموعه القليله دي هل ممكن يعني يتم تحقيقه ولا الموضوع محتاج زخم اكبر من كده
دي النقطه الثالثه كنت هتكلم عنها وهي قضيه ان انا الضغط الثوري ده هو كوسيله من وسائل التهديد السياسي لازم يتسم بسمات اساسيه من ضمن هذه السمات ان يكون المطلب اللي انت بترفعه مطلب قابل للتنفيذ الفوري وقابل ان احنا نتفاوض ونتساوم عليه وفي نفس الوقت لما انت تهدد بشيء تبقى قادر على تنفيذه هم بيهددوا بالاعتصام ومش ماشيين وقاعدين طيب المطلب اللي انت بترفعه ايه ما ينفعش في وضع حرج زي كده ترفع 8 مطالب هتنفذ ايه ولا ايه ترفع لي مثلا تقول لي الماده 28 الماده 28 خلاص انتهت دي خلاص ايه قضيه وعدت يبقى لازم انا قلت زي ما قلت دلوقتي ان احنا لازم نحدد مطلب قابل للتنفيذ الفوري ايه المطلب اللي واخد زخم في خلال الفتره اللي فاتت
والناس كلها
اقاله حكومه الجنزوري اقاله تامه
طيب ارجع لك تاني استاذ احمد هل اقاله حكومه الجنزوري يحل المشاكل دي يعني هل المطالب المحطوطه لدى المعتصمين النهارده كل القوى السياسيه الافراد بتطلع تقول نحمل العسكري المسؤوليه جميل بس ما بيقعدوش مع بعض عشان يشوفوا التحميل يبقى ماشي ازاي ونحقق منه ايه مطلب إقالة الحكومة هل هو المطلب الوحيد اللي ممكن دلوقتي زي ما الأستاذ أحمد بيقول لو ضغطنا عليه ونفذناه هيهدي الشارع فقط؟
على الإطلاق. يعني حتى يمكن ده بيربطنا باللي تفضل بيه الأستاذ أحمد قبل كده، وهو إن الحكومة تتغير علشان نجيب حكومة تضمن انتقال آمن للسلطة بالنحو الذي نريده. يعني كيف يتسنى لحكومة ستمكث في السلطة 6 أسابيع على الأكثر أن تقوم بكل هذا؟ يعني وأي وزير سيقبل أن تأتي به إلى الحكومة وهو يعلم أنه بعد 6 أسابيع سوف يغادر منصبه؟ 6 أسابيع عمل الوزير يبدأ يفتح ملفات حكومته يكون 6 أسابيع خلصوا، لأن معروف أن دي حكومة تسيير أعمال. وطبيعي لما بيجي رئيس دولة أو لما المجلس العسكري بيسلم السلطة هنعمل حل لهذه الحكومة ونبدأ نشكل حكومة جديدة. يعني أنا شايف أن هذه المطالب تركز أو بدأت تنصرف في اتجاهات فيها نوع من التشتيت. يعني حكومة تيجي تقعد 6 أسابيع وغير حكومة قبل 6 أسابيع، أنا شايف أن ده مطلب غير منطقي بالمرة.
الإخوان بيعملوا نفس القصة يا أستاذ بشير. يعني الإخوان بأن ما هرجع لك الزحمة، الإخوان عمالين يقولوا الحكومة، مجلس عسكري يقول لهم لا، الحكومة مجلس عسكري يقول لهم لا. اللي بيحصل واللي انا اتكلمت فيه هي وجهه نظر برضه هو مع الاستاذ احمد، ويبقى جاوبني عليها بعد ما تخلص حضرتك كلامك. هل فكره ان انا فقط بتكلم في ده، ولا مطلب الماده 28، ولا اقاله اللجنه الانتخابيه اللي الناس حاسه بقلق تجاهها حقيقه في مساله اداره العمليه الانتخابيه بسبب تصريح حتى خرج من اللواء عمر سليمان لما قال اللي هيحدد الرئيس مش اللي بيصوت لا اللي بيفرز؟ يعني الكلام ده كله ايه المقصود بيه ويتعمل ازاي؟ يعني
حضرتك يا استاذ يعني نقلتنا على قضيه في غايه الخطوره، وهي المرجعيه الدستوريه للمرحله الانتقاليه. يعني المرجعيه الدستوريه بحاجه الى اعاده صياغه من البدايه. يعني الاعلان الدستوري اللي صدر ده لم يستفتي عليه الشعب، يعني الشعب استفتي على 8 مواد فقط، اما ال 62 ماده بتوع الاعلان الدستوري لم يتم الاستفتاء عليهم. هذا الاعلان الدستوري مليء بالالغام. يعني اولا هناك تشكيك في شرعيه الاعلان الدستوري لان الشعب لم يستفتى عليه، ثانيا هناك من يحاجج بان دستور 71 لا زال معمولا به ولم يسقط بعد. يعني غير كده في الغام في الاعلان الدستوري. اول هذه الالغام الماده 60 الخاصه بتشكيل الهيئه التاسيسيه المعنيه بوضع الدستور، جاءت فضفاضه ومطاطيه وغير واضحه ومليئه باللبس. الماده 28 قانون العزل السياسي او الفقره المضافه الى قانون مباشره الحقوق السياسيه. للاسف الاعلان الدستوري مليء بالالغام، وربما كانت هذه الالغام متعمده حتى يتم تفخيخ المرحله الانتقاليه وتفخيخ العمليه السياسيه. للاسف هذه المطالب لم تطالب يوما ما بإلغاء الإعلان الدستوري أو بإصدار إعلان دستوري مكمل، وإنما جاءت بمطالب انتقائية ربما لا تحظى بإجماع. يعني حضرتك تفضلت وقلت إن الإخوان المسلمين بيصروا داخل البرلمان على حل حكومة الجنزوري، حتى هذا المطلب لا يحظى بإجماع داخل البرلمان. حوالي 8 أحزاب سياسية من بينها حزب النور السلفي بالمناسبة، وهو حزب له خلفية ومرجعية إسلامية، يطالب بإبقاء حكومة الجنزوري مع تغيير برنامجها. يعني برنامج الحكومة الذي رفض من البرلمان قبل ذلك هم يطالبون بتغيير البرنامج مع إبقاء حكومة الجنزوري، لأن المدى الزمني لا يسمح بتغيير حكومات. وبالتالي هذه المطالب تفتقد إلى الإجماع وتفتقد إلى التوافق بشكل كبير. فكرة الرحيل الفوري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسليم السلطة، كلمة فورا كلمة غير سياسية بالمرة. يعني إذا افترضنا جدلا، وبالمناسبة الكلمة دي تكررت أكثر من مرة في تظاهرات سابقة وفي مليونيات سابقة، لنفترض جدلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجاب لمطلب التسليم الفوري للسلطة وتنازل عن السلطة، من سوف يتلقف كرة اللهب ويدير البلاد؟ نحن نفتقد القدرة على الإجماع بشأن جمعية تأسيسية، بشأن إقالة الحكومة. كيف نتفق على مجلس رئاسي على سبيل المثال؟ كيف نتفق على رئيس؟ يعني إحنا لدينا مشكلة حقيقية في مسألة التوافق، لدينا مشكلة في مسألة الجاهزية لدى القوى السياسية المختلفة. حتى في داخل البرلمان، داخل التيار السياسي الواحد تجد أن هناك انقسام. وبناء عليه يعني يجب حينما نطرح، الاستاذ احمد قال قبل كده ان احنا لما نطرح مطالب تكون قابله للتنفيذ. للاسف جميع المطالب المطروحه اما انها جاءت متاخره، واما انها غير قابله للتنفيذ، واما انها تفتقد الى الاجماع. في الجمعة السابقه خرجت قوى سياسيه مختلفه، كل له حزمه مطالب وكل يشكك في الاخر ولا يريد ان يخرج معه تحت لواء واحد. شوف حضرتك عدد المنصات اللي موجوده في ميدان التحرير وكيف تتعامل هذه المنصات مع بعضها البعض. للأسف أخطر شيء نتعرض له الآن أن عرى الثورة تتفكك وتتفتت.
أستاذ أحمد، يعني المطالب وحضرتك بتتكلم عن المطالب، هل مطلب الحكومة تتفق أو تختلف مع الأستاذ بشير أنه الآن مش هيجدي في حل الأزمة بشيء؟ إيه المطلب اللي أنت شايفه تاني بعد مطلب الحكومة مهم قوي عشان نحقن دماء؟
صحيح. هو بس كلام الاستاذ بشير صحيح فيما يتعلق ما ينفعش ان احنا نجيب حكومه 6 اسابيع، ده شيء منطقي، ولكن انا ما اقصدش ان هي 6 اسابيع، انا اقصد ان احنا دلوقتي في عندنا مشكلتين، الحكومه والدستور. الدستور دلوقتي لا يمكن طبعا اذا كانت الحكومه ما ينفعش تيجي تحكم 6 اسابيع، ما ينفعش ان انت تكتب دستور في 6 اسابيع، يبقى بالتالي احنا في عندنا التوجه الحالي ان الدستور هيتاجل كتابته لما بعد 30 يونيو، وبالتالي احنا لما نشكل الحكومه الحاليه هذه الحكومه هتظل في السلطه، لان احنا مش عارفين النظام اللي جاي برلماني ولا رئاسي، هل الرئيس اللي هيشكل الحكومه ولا الاغلبيه اللي هتشكلها. فبالتالي احنا هنشكل الحكومه دلوقتي من قبل البرلمان الاغلبيه والتوافق زي ما قلت، وبعدين هتستمر هذه الحكومه تشتغل لمده 7 شهور 8 شهور كما تتفق القوى السياسيه على فتره كتابه الدستور. اول ما ينتهي كتابه الدستور هتنتهي مهمه هذه الحكومه، ونشوف بقى بعد كده احنا اتفقنا على ايه، هل اتفقنا على برلمان رئاسي او مختلط، ومن الذي يتولى تشكيل الحكومه ويبتدي يعمل حكومه جديده. فلذلك انا هتكلم عن حكومه ستظل موجوده الى ان ينتهي الى ان تنتهي
في 4-5 شهور مثلا.
وبالتالي
عفوا استاذ احمد واسمح لي برضو الشيخ خالد في مداخله، من سيشكل هذه الحكومه؟
صحيح، ده كلام مظبوط. احنا يعني انا اقترح ان احنا نعمل حكومه توافقيه تعتمد مبدا الاغلبيه ومبدا التوافق.
استاذ احمد، حكومه تكنوقراط مثلا،
يعني التوافق صار مطلب بعيد المناهج.
احنا هنحط قواعد، احنا
لا، انا قصدي هل ممكن حكومه تكنوقراط تحل المشكله بحيث ما يبقوش الانتماء حزبي لحاجه، عشان ما نقولش ده من وفد، لا ده من النور، لا
برضه مين اللي هيختارها يا شيخ خالد؟ انا عندي سؤال، مين اللي هيختارها، الاغلبيه البرلمانيه ولا
المجلس الاعلى للقوات؟ احنا عندنا برلمان، احنا عندنا
البرلمان مش على قلب رجل واحد.
مين قال ان احنا لازم نكون على قلب رجل واحد؟ مين قال ان اي رئيس او اي حكومه بتفوز في اي مكان في الدنيا، يعني ده حزب العداله التركي مكسر يعني الدنيا ب 60%.
انا قصدي احنا بنتكلم على ظروف سريعه، يعني قصدي مش بتكلم على وضع طبيعي بلاتي مستقره، فبالتالي هنختلف، انت تختار رئيس وزراء معين، انا اختار واحد.
انا اعتقد
انا في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي نجيب حكومه يبقى شكلها ازاي، نتوافق عليها منين، هل تكنوقراط، هل تنتمي الاحزاب، هل نفوض البرلمان بمنتهى الوضوح ان يختار كفاءات في الاتصالات وكفاءات في الاقتصاد بشكل ما مش منتمين لاحزاب يحركوا؟
دي احد الحلول الجيده، ان احنا اخترت تكنوقراط ليس لهم علاقه بالنظام السابق، او اذا كانوا تولوا مناصب في النظام السابق ما يكونوش اعضاء في الحزب الوطني. دي احد المداخل، ولكن انا اعتقد ويعني اتفائل ان لو تاثير المجلس العسكري بعيد عن القوى السياسيه، انا اثق في ان هم يستطيعوا ان شاء الله، ان هم لازم هيكون في خلافات، محدش قال ان مفيش خلافات، بل بالعكس مرحله التحول السياسي اللي بعد الثوره مرحله معروفه في الادبيات السياسيه ان هي مرحله الخلافات والصراعات السياسيه والمواجهات، ده شيء طبيعي جدا. فاحنا مش عايزين نتخيل وضع ايه يعني افلاطوني المدينه الفاضله، لا احنا عايشين في ايه، قوى سياسيه متصارعه. فبالتالي انا متفائل ان القوى السياسيه لو ابتعد عنها تاثير المجلس العسكري ولم يحرك الامور من وراء الستار، ان هم هيتفقوا على هذه الحكومه ولتكن مثلا حكومه تكنوقراط وتتولى في خلال هذه الفتره، واحنا نشوف اذا كان رئيس الحكومه هل يكون رئيس من الاغلبيه او رئيس من خارج الاغلبيه. المهم الهدف الاساسي اللي احنا عايزين نوصل له ان تكون حكومه كامله مخالفه تماما لحكومه الجنزوري والوزراء اللي فيها. اعتقد هذا السبيل الاسرع والوحيد، وهذا ده المطلب القابل للتنفيذ.
طب انت مش شايف اي مطالب تانية قبل التنفيذ بقت صعب؟
في مطالب تانية قبل التنفيذ، ان احنا مثلا نخلي المجلس العسكري يتنحى ونحط فريق رئاسي، بس زي ما بيقول الاستاذ بشير ان في ده هيدخلك في صراعات سياسيه ومشاكل كتيره خالص يعني. في مطالب تانية مثلا ان انت قضيه اللي ما يتعلق بالماده 28، او قضيه ان انت هيدخلك في متاهات، هيقول لك ده استفتاء، المادة 28 دي خاضعة للاستفتاء، واللجنة دي مشكلة تبع الاستفتاء، وما حدش يقدر يعزل رئيس المحكمة الدستورية ولا رئيس كذا ولا رئيس كذا، هتخش في متاهات قانونية ودستورية.
من وجهة نظرك قبل ما ابتدي اعلق واختم مع حضرتك بكلام عن الاخبار السريعة، يعني الطلبات اللي انت شايف حضرتك هتاخد امد طويل قوي وممكن تدخلنا في سكك تانية نروح منها ما نرجعش، هذه المطالب الوقت حالا عشان نفك الاعتداء اللي حاصل من البلطجية على المعتصمين، وطبعا الهياج اللي هيبقى موجود من حق من يعني بسبب القتلى اللي وقعوا قدامهم، نخفت ازاي ونتحرك بسرعه اكبر علشان نجيب رئيس وننهي الازمات اللي احنا فيها دي.
انا اقترح على الشباب الثوري المعتصم اللي انا بثني على 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 جهده وعلى ادائه وعلى الفعاليات الثوريه، انا بوجه لهم طلب من هنا من هذا البرنامج ان هم يتفقوا على مطلب اساسي ورئيسي، وهو اقاله حكومه الجنزوري اقاله تامه بكل وزرائها وبرئيسها، وان هذا المطلب هو فعلا المطلب اللي ممكن يحقق لنا قدر كبير جدا من عمليه انتقال امن للسلطه. وان احنا دايما يقول لك في 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 في, في, في الصراع السياسي انت تاجي تشوف ايه العامل المتكرر اللي عليه اصرار شديد من قبل السلطه الحاكمه، الحاجة العامل الثابت المتكرر عند المجلس العسكري في خلال الأشهر الماضية الحكومة ما تتغيرش. يبقى إذن تغيير الحكومة هيعمل مشكلة وهيفقد المجلس العسكري السيطرة على المشهد السياسي. فالتلام هو متمسك بها قوي، يبقى احنا لازم نتمسك بإقالتها قوي، واعتقد ان ده المدخل. واتمنى لو هم يرفعوا هذا المطلب. ميزة هذا المطلب كنقطة اخيرة ان هذا المطلب هيفهموا الناس، هيفهموا الرأي العام. ما ترفعش للناس مطالب تقول لهم دستور و28، الناس مش هتركز معك. ارفع للناس مطلب يرتبط بحياتهم ويرتبط بالحياة اليومية. لما تقول لهم الجنزوري على طول الناس ذهنهم هيروح للسولر والبنزين والمشاكل والعيشة والمواصلات والانفلات الامني، يقولك يبقى احنا نغير الحكومة، هيلتف حوليه. هذا مطلب يمكن ان تلتف حول القوى السياسية ويلتف حول الشعب.
تتفق او تختلف مع ناجح ابراهيم انه على الاسلاميين الا يصادموا العسكري الان؟
يعني مفهوم المصادمة، أنا مفهوم المصادمة الثورية، احنا هنصدمه هنمسك سلاحه ونضربه؟
لا، ما أنا احنا اذا كنا بنتكلم في ناس عايزة تطلب سلاح، انا بتكلم بقول دلوقتي المصادمة نتحرك بضغط سياسي ولا شايف تصعيد واشتباكات؟
يعني لن يتم تسليم سلطة الا من خلال استراتيجية تصعيد متدرجة. هذه الاستراتيجية بتتصاعد كلما ابدى العسكري اصرار، يعني انا بضغط عليك عشان تلبيني مطلبي، ما لبيتش المطلب اعمل ايه؟ ازود الضغط شوية. لبيت خلاص اوقف الضغط، لو انت اصريت ازود الضغط. دي الطريقة اللي احنا اتبعناها في ازاحة
خالد علي وقف المجاز المرهون برحيل المجلس العسكري وبلال فضل يطالب بمحاكمة ابو اسماعيل. الجماعة الإسلامية طلبنا أبو إسماعيل بسحب أنصاره من العباسية. أكد محمد حسان، مش الشيخ محمد حسان ده واحد تاني، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أن مطالب المعتصمين بميدان العباسية عادلة، مطالب المعتصمين بميدان العباسية بالقرب من وزارة الدفاع بالانسحاب إلى ميدان التحرير حقنا للدماء. البرادع للعسكري والحكومة، رحلوا مصر تنهار على أيديكم. حزب النور يقاطع اجتماع العسكري. موسى، الدولة فشلت مرة أخرى في تأمين المعتصمين وعدد القتلى يوحي بكارثة. جون كيري، القيادات المصرية لا تنوي تأجيل الانتخابات الرئاسية. العريان، مليونية الجمعة ردا على إراقة دماء المصريين. اجتماع طارئ للجنة الدفاع وحقوق الإنسان بالبرلمان حول أحداث العباسية. من أخبار مصر، ضبط شخصين من أنصار أبو إسماعيل بحوزتهم 24 نبلة و1000 بلية. ده إيه ده 24 نبلة و1000 بلية؟ يعني عالي
ملاهي
صحيح. ما هو احنا ما برضو قبل ما اقفل الاستاذ بشير، يعني برجع تاني بكرر، بيتخانقوا معانا بيقول لك ايه، ما هم عشان السلفيين هم اللي عند وزاره الدفاع دلوقتي، انتوا عمالين ترجعوا لورا وبتطبطبوا عليهم، انما لو كان حد تاني كنت شتمتوهم. ناس جايبينها بفيديو واضح اهو، راجل سلفي مذبوح بسكينه، هل بتتصور ان ده لو معاه شيء ممكن يأذي بيه او يدافع كان هيحصل له كده؟
هو طبعا ما فيش شك ان المعتصمين كانوا سلميين ويمارسون سلوكا سلميا، ولكن كما طرحت في البداية المشكلة انك انتقيت المكان الخطأ لتوصيل رسالة قد تكون صحيحة. يعني المجيء الى وزارة الدفاع في حد ذاته في ظل حالة الانفلات الامني وفكرة الطرف الثالث، يعني كل هذا انت تعرض نفسك للمخاطر. ميدان التحرير موجود ويمكن ان توصل الرسالة لميدان التحرير، وبالمناسبة كل الضغوط التي مورست على المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت من ميدان التحرير. محاكمة مبارك جاءت من ميدان التحرير. الوعد بتسليم السلطة جاء من ميدان التحرير، وليس لا من وزارة الداخلية ولا من مسبيرو ولا من وزارة الدفاع، كله جاء من ميدان التحرير. الرمزية السياسية لميدان التحرير أقوى بكثير من الدماء التي تراق سواء في محيط وزارة الداخلية أو في محيط وزارة الدفاع.
ليه يا استاذ احمد يعني بنلاقي الدماء مش في التحرير زي الميادين الاخرى؟ يعني اول ما بنتحرك بميدان التحرير بيبقى المعتصمين صيد سهل للضرب بالخرطوش والدبح والكلام اللي بيحصل ده،
لان المفهوم اللي نفذ حاليا هو المفهوم بتاع احمد شفيق، ان هو ايه، لا خليكم قاعدين في الهايت بارك في التحرير وهنجيب لكم بومبوري وهنجيب لكم افطار الصبح. هذا المخطط اللي كان مطالب ان هو يحصل في خلال الفتره اللي فاتت، لا انزل التحرير. فتحول التحرير الى نزهه ثوريه، مكان رمزي، الناس بتنزل بتروح التحرير بتلاقي فيه ناس كتير،
بس الضغوط اللي فيه كانت بتجيب نتيجه طبعا. وكان دايما
وسائل الاعلام العالميه
مش حتى البلطجيه،
مفيش حاجه ثابته في السياسه. السياسه عالم متحرك، عالم ديناميكي. ما تجيش تقول لي لا التحرير هيتم ان يجيب نتيجه، في النهايه خلاص التحرير فقد صلاحيته انه يجيب نتيجه، يعني فقد قدرته على الضغط بسبب بقى لاي سبب من الاسباب، بسبب تعدد المنصات، بسبب ان انت بتنهيها عند العصر وبتقول ده احنا زي النسمه ما حدش بيحس بينا واحنا منتظمين قوي وحلوين قوي، يعني ما بتضغطش قوي. يعني انت في النهايه يعني التحرير ليس هو الهدف، التحرير ليس غايه، التحرير وسيله لتحقيق الغايه. نعم. احنا عايزين دلوقتي عايزين وسيله ضغط على العسكري. لو فقد التحرير قوته الضاغطه على العسكري هنروح سايبين التحرير وندور على وسيله ضغط ثانيه.
العقيد عمر عفيف، اسرائيل تحشد قواتها لاحتلال سيناء واحمل العسكري والاخوان المسؤوليه كامله. المشير يأمر بإرسال طائرة عسكرية لنقل بعثة النادي الأهلي من مالي، ومصريون يترقبون عودة لاعبي الأهلي مع مواطنيهم في مالي سالمين للوطن، ربنا يجيبهم بسلامة الله. الكتتني يزور السعودية ضمن وفد برلماني وشعبي بعد أزمة الجيزاوي. سرقت النسخة الأصلية من المصحف الشريف من وزارة الأوقاف. المرصد السوري مقتل 15 شخصا من قوات النظام في كمين بريف حلب. فريدمان على أمريكا التخلي عن الغباء والبدء في تحويل المعونة العسكرية لمصر إلى منح دراسية. بتتوقع في دقيقة واحدة نص ونص بتتوقع للجمعة الجاية يكون عاملة ازاي؟
ربما تكون مليونية حاشدة، خصوصا وأنها غالبا تحظى بإجماع كبير بين القوى السياسية المختلفة. مسمى هذه الجمعة جمعة النهاية، وإن كنت أختلف مع هذا الشعار إلا أنني أتصور أنها ستكون أكثر زخما من الجمعتين الماضيتين. وبالمناسبة التجمهر في ميدان التحرير ربما يؤتي أكله من الناحية السياسية ويشكل ضغطا حقيقيا على المجلس العسكري. أما الخروج بعيدا عن ميدان التحرير نجني من ورائه الدماء والضحايا، وربما لا نحقق من ورائه أي مكاسب سياسية.
استاذ احمد،
احنا يعني طبعا المليونيه القادمه يعني انا اتمنى ان تكون مليونيه ناجحه، ولكن اعتقد ان احنا المرحله الحاليه وما تبقى من المرحله الانتقاليه 6 أسابيع او شهرين على الاكثر تستدعي ان احنا ننتقل من حاله الفعل الثوري المتقطع الى الحاله الثوريه المستمره. ما عادش عندنا وقت، مفيش عندنا مهله، مفيش مجال ان احنا نغامر. احنا عايزين حاله ثوريه مستمره طول فتره الشهرين، بتتبنى زي ما قلت استراتيجيه التصعيد المتدرج. ولكن هنشتغل نظام النقاط، نعمل منونيه وننقطع ونستنى ونشوف. هتستنى وتشوف ايه؟ ده انت خلاص العمليه كلها احنا اسبوعين ثلاثه وداخلين على انتخابات الرئاسه. يبقى بالتالي احنا لازم ايه، قضيه الفعل الثوري المتقطع مش مناسب للمرحله الحاليه. المناسب للمرحله الحاليه هو الحاله الثوريه المستمره المتدرجه والتي لا تنزلق الى اخطاء تؤخذ علينا.
نعم. هل تعتقد أن أحداث العباسية ستؤثر في عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها أو لا؟
ستؤثر بالسلب.
سؤال تاني.
هل تعتقد أن أحداث العباسية ستؤثر في عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها؟
لن تؤثر، لأن دلوقتي اللي حصل الضغط الفريق سامي عنان بيرجع الميعاد لورا، فإزاي هيقول لك من 30 ل 24 وبعدين هيرجع ميعاد الانتخابات يأجله مثلا؟
وانت
ما في تناقض.
بس هو اشترط، قال إذا أجريت ونجح وحسمت من الجولة الأولى.
ماشي،
ولكن
ماشي.
إذا لم تجرى
يعني انت مصدق؟
أنا أعتقد إن الحراك ده مطلوب علشان خاطر الميعاد يثبت. لو الحراك ده توقف الميعاد خلاص.
نعم 70% هتؤثر على العقد الانتخابات الرئاسية، لا 20% لا أدري 10%. بشكر حضراتكم ناس التعليقات اللي موجودة، إذا كانت بالسلب أو بالإيجاب، إحنا أهم حاجة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين والمصريين عموما، أن يخرج البلد من هذه الورطة. بتمنى من ربنا جل في علاه لكل المشايخ وكل الأحزاب بالذات الإخوان والسلفيين النور والحرية والعدالة. تصور الموضوع محتاج يعني إقدام على حلول أسرع حقنا للدماء، إن إحنا لما عدنا 5 أيام ما بنتكلمش خالص عن موضوع الاعتصام، وعدنا نقول طيب يعني روح وزارة الدفاع حد يقودهم، تبقى في اتصالات في توازي زي ما بنكلم الأستاذ أحمد بين المطالب ومن ضغط الأحزاب، لقينا نفسنا كل واحد مهتم باللي مهتم بحملته، اللي مهتم بقضيته، اللي مهتم بالفئوية، واللي مهتم بالأجور، وسيبنا الدنيا سيد أحمد. والنهاردة في عز القتل ده لسه في أمناء شرطة بيتكلموا عن برضو اعتصامات فئوية، كما لو كان إحنا جزر منعزلة في النهاية تفرقنا لم نعد على قلب رجل واحد، وفي النهاية بدأت تطلع تصريحات نارية من جهة وبيخة من جهة وسخيفة من جهة. والأخ اللي بعت لي بيقول أنت كنت بتهاجم وائل غنيم النهاردة بتدافع عنه، يا أخي اتقي الله شوية. يعني أنا حتى لو بهاجم وائل غنيم وبيني وبينه خلاف وقلت أنا الآن مش مطمن، إنما قلت له يا كلب ينفع أقول له كده يعني؟ فأنا اتقي الله شوية. من اختلف 1000 مرة قلنا حنختلف، بس مفيش داعي نقعد نشتم في بعض. وطالما انا مش عاجبني شيخك، ولا انت مش عاجبك شيخ، ولا انت مش عاجبني حزبك، ولا انا مش عاجبك حزبي، نقعد نشتم في بعض النار؟ رحمه والله العظيم هذا البلد لن يمكن له بهذه الصوره، لان الله جل في علاه لو راى في الجيل الموجود ده جيل تمكين يقف على رجله ربنا هيمكننا. انما كيف نمكن احنا بهذه الصوره؟ شتيمه وقله ادب وخروج عن المنهج، وكل واحد يقول لك شرع ربنا فين؟ نفسنا في شرع ربنا، وهو عمال يشتم ويظلم ويقل ادبه على الناس. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.